الشدة والأزمات القرآن حياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. نرحب بحضراتكم وإن شاء الله تكون حلقة طيبة ممتعة في هذه الليلة المباركة مع حلقة جديدة من برنامج في ميزان القرآن والسنة على قناتكم الإسلامية قناة الحافظ الإسلامية. والحقيقة معنا ضيوف كرام الليلة. معنا الدكتور مجدي خرقر عضو مجلس الشعب وأمين عام حزب العمال
العمل.
ومعنا الأستاذ الدكتور عبد الله بدر أستاذ تفسير بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا بك دكتور. معنا فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الكبير الشيخ أيمن صيبة.
الله يسلمك.
ومعنا فضيلة الشيخ الداعية هلال سعيد مبروك الداعية الإسلامي وعضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم أجمعين.
محمد. مشاهدينا الكرام بذكر حضراتكم بقضية اليوم. التحديات التي تواجه الدكتور مرسي رئيس الجمهورية في برنامج 100 يوم. وبننتظر رسائل حضراتكم على رقم 1739. أما سؤال اليوم، هل تؤيد المطالبة للسيد الرئيس بعدم تلبية المطالب الفئوية مؤقتا؟ أيضا بننتظر رسائل حضراتكم مع رقم 1739. إن شاء الله فاصل قصير ونعود مع فقرة الأخلاق. عدنا إليكم بحمد الله وفضل مشاهدينا الكرام. وقبل أن نبدأ الحديث عن فقرة الأخلاق، بنذكر حضراتكم نريد أن نبدأ حملة بكلمة قاطعوهم يرحمكم الله، خصوصا إن شاء الله رمضان جاي عايزين نقاطع القنوات الإباحية والفضاحية، عايزين نقاطع المسلسلات الهدامة اللي هتفسد لنا الصيام والقيام. فيعني ان شاء الله برضو هنسمع اراء ضيوفنا الكرام، لكن برضو نستاذن حضراتكم ناخد فاصل ونعود.
قاطعوه يرحمكم الله، لا تشاهدوا مسلسلاتهم. قاطعوها يرحمكم الله، لا تشاهدوا افلامه. قاطعوها يرحمكم الله، لا تشاهدوا برامجهم مضيعة الصيام. قاطعوها يرحمكم الله، إنهم يفسدون صيامكم ويضيعون حسناتكم وأجركم. قاطعوها يرحمكم الله، إنهم يضيعون أعماركم وأوقاتكم. قاطعوها يرحمكم الله، إنهم يفسدون أخلاقكم وأخلاق أبنائكم. قاطعوهم يرحمكم الله، إنهم يشغلون الأمة عن العمل ويضعفون الهمة. قاطعوهم يرحمكم الله، إنهم يروجون للخلاعة والنجون والخنوع. قاطعوهم يرحمكم الله، إنهم يحاربون أخلاقنا وآدابنا وعاداتنا وتقاليدنا. قاطعوا يرحمكم الله.
عدنا إليكم بحمد الله وفضل مشاهدينا الكرام. وقد رأينا بعض الملامح عن حملة قاطعوهم، وخصوصا ان شياطين الجن يمكن تصفد الا شياطين الانس محتاجة يعني قوة عبادية عالية جدا. دكتور مجدي خرقر، نصيحتك الاخلاقية ولو عايز تعلق او تساند حملة قاطعهم لا مانع، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أنا أود أن أتحدث عن فضيلة سنة رسول عليه أفضل الصلاة والسلام وعكسها.
نعم.
إماطة الأذى عن الطريق صدقة حتى بالقطع. وبالتالي أنا أنظر إلى جميع القمامة الذين يقومون على النظافة نظر التقدير واحترام، لأنهم بالقطع يقومون بمهمة جليلة.
نعم.
بإماطة الأذى عن الطريق، حتى أن البعض يدعوهم بالزبالين، أنا أدعوهم بمميت الأذى، يعني وفقا لهذا الحديث الشريف أنهم مميت الأذى عن الطريق.
نعم.
وهم بهذا يكسبون صدقات كثيرة من حيث يحتسبوا الله سبحانه وتعالى يهبها لهم.
نعم.
عكس هذا تماما ما حدث اليوم في حادث القطارين في
طريق سوهاج.
يعني القطار الاول
عند منطقه البتراشين
البطيء الذي تم تحويله الى خط اخر لمرور القطار السريع، طرد الركاب في حاله الفوضى التي نعيشها، ونزلوا وضعوا فلنكات وعوائق امام القطار السريع القادم من اسيوط ليخرج عن القضبان، يخرج عن مساره لولا لطف الله سبحانه وتعالى. فإذا كان إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فما بالنا بمن يضع الأذى على الطريق. هذه جريمة يجرمها القانون ويجرمها الدين، وهي طريقة للاحتجاج غير مقبولة لأنها تؤذي الناس. أما بهذا الشعار الطيب الجميل الذي ترفعه هذه القناة في رمضان، قاطعوهم يرحمكم الله.
نعم.
يعني هذه دعوة لمقاطعة المسلسلات، والتي يعني تبعد المسلم عن تفسد عليه شهر العبادة وشهر الصيام. لكنني أضيف أيضا قاطعوهم يرحمكم الله بمقاطعة المنتجات الصهيونية والأمريكية. يعني مقاطعة المنتجات الاستهلاكية، وخاصة في مأكلنا ومشربنا، حتى نكون عضدا وسندا لإخواننا في فلسطين المحتلة. وهذا ما أثبته شعبنا المصري العظيم طوال ثلث قرن. في الوقت الذي كان هناك تطبيع رسمي، كان هناك رفض شعبي، وبالتالي يجب أن نعض على هذا الرفض الشعبي بالنواجذ بمقاطعة المنتجات الصهيونيه في هذا الشهر الكريم.
شكرا دكتور مجد. دكتور عبد الله، عايزين بقى كده نصيحتك الاخلاقيه برضو ومسانده حمله قاطعوهم يرحمكم الله.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بالطبع حديثي قد يختلف عن حديث الاخوان.
نعم.
فما اريد ان اتحدث عن خلق واحد.
نعم.
انما اريد ان اتحدث عن الاخلاق بكمالها وتمامها. نحن ما هي إلا ساعات أو سويعات.
نعم.
وسوف نستقبل شهرا كريما هو شهر رمضان، شهر القرآن، شهر نهاره صيام وليله قيام. خبأ الله سبحانه وتعالى لنا فيه الخير الكثير، ويكفي أن فيه ليلة هي خير من ألف شهر. حقيقة الأمر يمكن في كل عام كنا ندعو الناس إلى أن يستقبلوا رمضان بالتوبة والمصالحة مع الله رب العالمين، وأن يجعلوه لهم بداية خير، وأن يلتزموا فيه بكل خلق كريم، ويبتعدوا عن كل خلق ذميم، ويخرجوا منه وهم على هذه الحال.
نعم.
إذا كنا قد دعونا الناس في الأعوام السابقة إلى هذا، فدعوتنا في هذا العام أشد، لأن رمضان يدخل علينا في هذا العام ونحن، لست مبالغا لو قلت، ونحن ملوك. أكرر، ونحن ملوك.
لا، عايزين معناها.
ما أنا هقول. نعم، أنا وسأتيك بمعناها. ونحن ملوك. لما تقرأ في سورة المائدة سترى أن نبي الله موسى يقول لبني إسرائيل: اذكروا نعمة الله عليكم. أكرر، اذكروا نعمة الله عليكم. هذه رسالة أنا أوجهها إلى شعب مصر. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. نقف.
نعم.
عبد الله بن عباس يسأله سائل من الذين يقرؤون القرآن ويتدبرون القرآن.
نعم.
قال له يا ابن عباس كون نبي الله موسى يقول لبني إسرائيل إذ جعل فيكم أنبياء فهذا حق، فكان فيهم أنبياء كفر آلاف الأنبياء دون مبالغة، ولكن جاء الله في قضية الملوك يعني في قضية الأنبياء جعل فيكم، يعني لم يكونوا جميعا أنبياء وإنما كان فيهم ومنهم الأنبياء في قضية الملك، قال وجعلكم ملوكا. فهذه المسألة استوقفت هذا الرجل، فسأل ابن عباس لم يكن بنو إسرائيل جميعا ملوكا، وهذا الكلام يفيد وهو كلام نبي الله موسى أن من نعمة الله عليهم أن جعلهم جميعا ملوكا، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك. هذه للتعميم ملوكا، لا دعنا نقش عند هذا الحد ملوكا. خلاص. فسأل ابن عباس لم يكن بنو إسرائيل جميعا ملوكا فلما قال لهم ذلك نبي الله موسى.
نعم.
فكان رد حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وعن أبي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قال له إن هذا الكلام قاله نبي الله موسى بعدما أهلك الله سبحانه وتعالى هذا الطاغية في عصره فرعون وزبانيته
وجنوده
أليس كذلك؟
نعم.
قال فأصبحوا بعد ذلك آمنين كل منهم يجد قوت يومه، يبقى توفر لهم الأمن وتوفر لهم
الغذاء
الطعام والغذاء. نعم. فقال ابن عباس للرجل وكل من كان كذلك كان ملكا.
جميل.
يعني أنت إذا كفل لك الأمن،
نعم،
وكفلت لك لقمة العيش أصبحت بعبارة بسيطة ملكا. ولذلك حتى عندنا بعض العوام لما بيعبر يقول لك الحمد لله أنا ملك، أنا نايم في بيتي مؤمن مش محتاج لحد، ما عليش حاجة لحد يقول لك أنا ملك. هكذا أراد الله نبي الله موسى أن يقول لبني إسرائيل،
يعني انت
أنا أقول بملء فيه
أن احنا أصبحنا ملوك.
نعم، يدخل علينا رمضان هذا العام ونحن ملوك، عندنا نعمة تجلت أننا أصبحنا ملوكا. رقم واحد أصبحنا الحمد لله آمنين،
الحمد لله.
لسنا نخاف كما كنا في هذا العهد البائد عهد هذا الطاغية الذي نشر الرعب والخوف والزعرة في قلوب الناس. انت في رمضان في عهد الطاغية كنت تخشى أن تدخل المسجد لتجلس في حلقة قرآن يقبض عليك،
ولازم
لو أمك قال لك ما رايح اعتكف يصيبك الرعب والفزع وتقول له لا 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 يا ابني، لو ابنك نازل يقول لك طيب انا هقيم هذه الليله مع بعض الاخوان يا ابني اتفرج على المسلسل معايا ما توديناش في داهيه، انا مش فاضي ادور عليك. الان نحن اصبحنا مؤمنين
الحمد لله،
الحمد لله. فيدخل علينا رمضان هذا العام ونحن ملوك، ليس لاحد من المسلمين عذر لا في ترك اعتكاف ولا في ترك حلقات قران ولا في ترك قيام ليل كما كنا نعتذر فيما مضى. انا اقول لك عباره بسيطه جدا، كنت في مشوار فالمشوار يسهل علي ان انا هركب مترو الانفاق.
نعم.
ولما بتكون يكون الامر كذلك بترك سيارتي وبركبه.
نعم.
فتركت سيارتي في ميدان الخلفاوي وركبت دخلت علشان اركب مترو الانفاق. خلاص. نعم. فوجدت داخل المترو محط المترو مسجدا اعد من الخشب
ما شاء
وهو
الله.
مسجد فاخر طيب، فانا لاول مرة في حياتي ادخل محط المترو وارى فيها هذا، فتعجبت. لما نزلت في المحطة التي أريد النزول فيها رأيت نفس المنظر ونفس المسجد في المحطة الأخرى
ما شاء الله.
فسألت أمين الشرطة الموجود بقول له أنا كنت في محطة خلفاوي وجدت مسجدا كهذا وجئت هنا وجدت مسجدا كهذا، قال لي ده المساجد دي أصبحت الآن في كل محطات المترو. فرد أحد الواقفين قال لي كلمة خطيرة جدا، قال لي ما احنا الحمد لله كنا كفر وأسلمنا.
لا إله.
فشوف انتقلنا من عهد يحارب كل ما هو دين وانت غير مؤمن على نفسك، يعني الباب يعني انت اي واحد فينا ولا واحد من الناس كنا بننام في بيوتنا الباب لو
شنطة.
لا ده الباب لو طرق بعد الساعة الواحدة طيب اهل البيت ينتابهم الفزع. يعني انا زوجتي بعد الثورة الساعة 2:30 الباب بيطرق، فقامت مفزعة فقلت لها نامي اطمئني امني الكلام ده كان زمان. وفتحت وجدت البواب بيتكلم معي في موضوع اخر. لكن انا اريد ان احنا اريد ان اقول دخل علينا رمضان ونحن في نعمة ما بعدها نعمة.
الحمد لله.
طيب احنا ملوكا
عايزين نصيح حضرتك لحملة قاطعهم.
فعشان كده بس بقول كلمة صغيرة اني لا اقل اذا اردنا ان نشكر هذه النعمة الجلية زوال الظلم وقيام العدل اللي هنتكلم عنه اليوم الصفاضة اني يعني ياريت يكون رمضان هذا بداية لتصالحنا مع الله نلتزم بكل خلق طيب وننحي كل خلق سيء. اما قضية قاطعه نعم انا اريد ان اقول ان هناك مؤامرة من هذا الاعلام الفاسد وما زالت المؤامرة قائمة. هناك مؤامرة من هذا الاعلام الفاسد على المسلمين خاصة في هذا الشهر الكريم. يعني يريدون ان يصرفوا الناس عن قيام الليل وأن يفسدوا عليهم صيام النهار. يعني بالنهار أفلام تفسد صيام الصائم.
نعم.
بالليل مسلسلات من أول ما تتناول وجبة الإفطار أول ما الأذان يقول الله أكبر حتى الفجر. فأنصرف المسلمون عن قيام الليل وعن صلاتهم مؤامرة شيطانية بكل معاني الكلمة. وأنا أريد أن أقول شياطين الإنس فاق شياطين الجن. فإذا كان الله قد حذرنا فقد حذرنا من الاثنين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
والناس.
إننا وسواس خناس من الناس لا يكل ولا يمل يتمثل في هذا الإعلام وهذه الأفلام والمسلسلات الهابطة.
شكرا دكتور عبد الله. طيب مشاهدينا الكرام فاصل ونعود مع حضراتكم.
قاطعوه يرحمكم الله لا تشاهدوا مسلسلاته. قاطعوها يرحمكم الله لا تشاهدوا أفلامه. قاطعوها يرحمكم الله لا تشاهدوا برامجهم المضيعة للصيام. قاطعوها يرحمكم الله إنهم يفسدون صيامكم ويضيعون حسناتكم وأجركم. قاطعوها يرحمكم الله إنهم يضيعون أعماركم وأوقاتكم. قاطعوها يرحمكم الله إنهم يفسدون أخلاقكم وأخلاق أبنائكم. قاطعوهم يرحمكم الله إنهم يشغلون الأمة عن العمل ويضعفون الهمة. قاطعوهم يرحمكم الله إنهم يروجون للخلاعة والنزول والخنوع. قاطعوهم يرحمكم الله إنهم يحاربون أخلاقنا وآدابنا وعاداتنا وتقاليدنا. قاطعوهم يرحمكم الله.
عدنا إليكم بحمد الله وفضل مشاهدينا الكرام وما زلنا مع فقرة الأخلاق ومع فضيلة الشيخ أيمن صيدح الداعي الإسلامي.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا الصادق الوعد الأمين. أما بعد كل عام وأنتم بخير. أنا والله مش عارف أبدأ بالحديث عن قاطعوهم يرحمكم الله أم أتحدث عن خلق من الأخلاق اللي أستوحيها من خلال كلام دكتورنا الحبيب دكتور عبد الله انه قال ان احنا عدنا ملوك فمحتاجين نتواضع بقى. يعني طالما كنا اصبحنا ملوكا فعلينا بالتواضع. فانا انادي على كل المسلمين في كل مكان اقول لهم يجب علينا ان نتخلق بخلق التواضع الذي علمنا اياه الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلا احنا في حاجة اليه في هذا الوقت خاصة ان احنا حسينا ان احنا اصبحنا نملك امرنا نملك عزنا. الكلام ده أفصح موجود حتى في الشارع حتى في الخارج. ويعلم دكتورنا طبعا الحبيب اللي بيسافر قطر وبيسافر البلاد العربية أو مشايخنا الكرام يعني لا. الناس هناك رافعين رؤوسهم الكل بيقول لك ارفع رأسك أنت مصري. لكن أقول لابد أن نخفض رؤوسنا.
أنت مصري ارفع رأسك رئيسنا مرسي.
نعم هكذا يقولون.
أيوة ما احنا لازم نقول أول رئيس ملتحي وحافظ قرآن. وأنا انبسطت ما بقطعكش شيخ أيمن. هو الحديث يعني تبار يعني الدكتور محمد مرسي وهو مجتمع مع رجال الأعمال في عز الاجتماع قال لهم لو سمحتم وجبت صلاة العصر. فقام وصلى بهم، ودي اول مرة تحصل في تاريخ رجال الاعمال.
والله احنا عندنا حاجات كده اول مرة تحصل، اول مره نشوف رئيس
مصري. عايزين بقى انتوا تطلعونا الحاجات
ده من ضمن الخلق او الاخلاق الجميله اللي يمكن انت هتخليني اسيب خلق التواضع واتكلم عن الوقار للقران.
نعم.
للقران ربنا كلام العزيز الغفار.
نعم.
احنا بنقول لشعب مصر كله احنا داخلين على شهر القران.
نعم.
وهناخد من ولي امرنا عظة وتذكرة لوقار هذا القرآن.
نعم.
لأن توقير القرآن العظيم من توقير الملك سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقار. احنا عايزين نوقره لما نتلوه.
نعم.
عايزين نوقره لما نسمعه.
نعم.
ما نسمعش لمجرد الألحان. من ذا تخاطب أيها القرآن سمعوك لو كان لهم أذان. في خيام الآن تجهز لمجرد انهم يجيبوا صييت ويجيبوا حواليه بعض الناس يرفعون الأصوات حتى على الآيات اللي فيها عذاب، بيقولوا يا رب وعدنا. يعني يقول لك يعني وسقوا ماء حميما فقطع معهم، تلاقي بعد الله يا رب اجعلنا منهم،
يا ريت يا رب اجعلنا منهم، ريت ثاني يا
شيخ بعيد ثاني وزيد مزيد. خلي بالك. فنحن نقول ناخذ من هذا الولي الامر وقر للقران الكريم. انا رايناه جميعا على الشاشات ونقلتها شبكات الانترنت. الرجل في مسجد الله الحرام وامام الكعبه تتلى عليه ايات تخلع القلوب.
نعم.
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم
وتبين
لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. أول مرة أشوف رئيس جمهورية على حسب حياتي أنا يبكي ويهتز وقلبه ينفطر من آيات تتنزل أو تقال كأنها تتنزل على قلبه الآن. غيره للأسف الشديد كنا نراه يسخر من القرآن، كنا نراه يحارب أهل القرآن. أعرف والله العظيم مسألة انه يعرف دي اصلا مش جاي على خاطرنا. يعني هو انا متأكد، مش عايزين نقول متأكد، العلم عند الله انه هو اصلا لا يحب هذا القرآن، ومش عايز احدد مين، لكن كثير منهم فعلا قالوها لي من المسؤولين. الناس دي فعلا ما كانوش يحبوا القرآن الكريم.
حسن يا اخي ده جابوا اللواء اللي كان في ديوان رئيس الجمهورية شفيق البنا، قال ان حسن مبارك كان، انا بقولها على الناس اهو وانا كنت بعمل معاه، يكره ثلاثا اولها القرآن، كنت بسمع القرآن.
هذا ما حدث بالفعل.
نعم.
ولذلك انطبع هذا الامر وانتشر بين الناس. الولي الامر بيعمل كده، فحتى بين العوام كان يحدث هذا. انا جلست مرة بجوار سائق قبل ما اشتري السيارة، فهذا السائق خرجنا بعد الصبح بعد الفجر. طبعا انت خارج تنظف اذنك وعقلك تشم هوا نظيف، لسه العصاه مخمودين اصلا ما قاموش يصلوا الصبح، فلقيته مشغل المنشاوي فاعجبت منه. راجل على الصبح كده مشغل المنشاوي شيء جميل، وفجاه راح فتح طبل السياره وطلع سيجاره وبدا يدخن. قلت له بالله عليك لو انك قدام حسن مبارك هتقدر تدخن؟ قال لا، الا ما ياذن لي بس.
ده لو قدام مخبر في فليس.
قال له والله لا استطيع. قل يا اخي طب ازاي يعني تسمع كلام الله وانت تدخن هذا السيجار؟ قال له والله عندك حق، انت انسان محترم. قلت له بقى ورينا تعمل ايه؟ راح طفي القران. يعني بدل ما يرمي السيجاره طفى القران. فهذا ما نراه من عدم الوقار. حتى الناس استخدموا القران في غير موضعه، والسبب برضه اقول حسبنا الله ونعم الوكيل. مش هقول في حسن مبارك، لان حسن مبارك ما كانش سبب في المشكله دي. والله والله حسن مبارك يا اخوانا اعتقد انه ممكن يكون مظلوم.
طيب
محمد حسن مبارك مش حسن،
هتقول بقى مش ابوه يعني. هتقول لحملة قاطعهم ايه؟
اقول لحملة قاطعهم يا اخواني الكرام، يا ابائي ويا امهاتي، حبيبي، احنا داخلين على شهر رمضان، اياكم ان تفسدوا شهركم بايدي غيركم. كفاية على ان احنا احيانا بنغلط بنفسنا. القنوات دي اللي دخلت علينا زي ما قال اساتذتنا شياطين جن وانس، بنقدر نتخلص من شياطين الجن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن شياطين الانس للاسف الشديد هيدمرونا في بيوتنا. انتوا عارفين هذه القنوات بتعمل ايه؟ اولا بتشيع الشرك بين الناس وتعلمهم عقائد فاسده، وده اعلان ابي جهل المقصود انه ينتشر في البيوت. يعلمون الناس كيف يوقرون الرويضبه.
نعم.
الأتفه الناس يتحدثون في أمور العامة، وانت عارفين بعض الناس، يعني أذكر على سبيل المثال قناة الـ WC وقناة النتانة، اسمها كده برضو ولا قناة ايه؟
النتانة والسي بي سي.
لا احنا مش عايزين نسمي، انا القنوات اللي عندي دي مش عايز نسمي دول، هي على نفس الفصيل.
ما بنسبش
قناة نتانة والـ WC وقناة الفرافير. فأسأل الله تعالى أن ينجينا منهم. دول يا أخوانا والله العظيم بيعلموا الناس كيف يوقرون الرويضبة. أتفه الناس الذين يتكلمون في أمور العامة. أرى هذه القنوات تشيع الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. طب انتوا يا اخوانا بتحذرون ليه منها؟ لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله وقال رسوله بهذه القنوات تبث العصبية الجاهلية، ففعلا قطعوهم يرحمكم الله. هذه القنوات تعمل كراهية للشريعة الإسلامية، قطعوهم يرحمكم الله. هذه القنوات لا تعلم الناس بأدب الإيجابية الإسلامية، إنما يعلموننا كيف يعني سبحان الله نبتعد عن ديننا بسلبية خطيرة. هذه القنوات فيها من يسخر من دين الله وبدين الله سبحانه وتعالى. أرى منهم واحدا يرفع يده مثلا في بعض الأفلام التي حكى لي البعض عنها، يرفع يده وهكذا يدعو الله، فيأتي منهم من يغلق الباب من جهته ثم يفعل للدعوة هكذا ينثرها كأن الله سبحانه وتعالى لا يسمعها. أرى أن هذه القنوات يعني تتعامل مع قضايا المسلمين أبشع مما كان يتعامل أبي جهل وأبي لهب. أرى أن هذه القنوات تضيع الهوية، فقاطعوهم يرحمكم الله.
شكرا فضيلة الشيخ أيمن.
هو بس لي تعليق، عشان إيه بس حضرتك بتعبتني بكلمة. الكلمة التي أتعبتني بها إنما هو بيصفها بالقنوات النتانة. قلت إحنا ما بنسبش حد يا أخي، أنت حينما تصف الشيء بما هو فيه هذا لا يعد سبا، لازم نعرف ايه هو السب. يعني الله لما قال الزانية والزاني كان بيشتمهم؟
لا،
اذا هو يصفهم بما هو فيهم.
لا.
السارق والسارقة. انا الان لما بقول على الزاني زاني وعلى اللص لص بسبه؟
لا،
اذا انا اخلع او اصفه بما هو فيه. فلما اقول على دول اهل بعارة واهل كذا واهل كذا واهل كذا، هات عقلي يقول لي هذا سب، هذا انا اصفهم بما هو فيهم.
نعم.
لازم نفرق بين الامرين.
وانا سمعت احد الدعاة العلماء كان بيصف احد الناس بانه كلب اجرم. لماذا؟ واحنا عندنا على فكره في الجرح يجوز على بعض الناس ان انت تصفهم بمثل هذه، بس مش انا ما اقدرش اعمل كده يعني، انما الكبار بقى.
شكرا دكتور الشيخ ايمن. فضيله الشيخ هلال مرحبا بك.
مرحبا.
نصيحتك الاخلاقيه وبرضو دعما لحمله قاطعوه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أنا سألخص أو أوجز أو أتولى أوراق مؤقتا، لأن أنا سألتقط الخيوط من إخواني الكرام الذين سبقوا.
أنت نساج ماهر،
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. حقيقة الخلق اللي لفت إليه النظر أخونا الدكتور مجدي حفظه الله، موضوع إماتة الأذى عن الطريق موضوع مهم جدا.
نعم.
ولا بد لكل أفراد الشعب، لكل المسلمين، بل لكل الناس، لابد أن يهتموا بهذه القضية.
نعم.
وينظروا إليها نظرة عميقة وعامة وشاملة.
نعم.
ويجددوا النية حتى يكسبوا الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إماطة الأذى عن الطريق الصدق.
نعم.
كف الأذى عن الناس. رجل دخل الجنة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة لأنه مر على فرع شجرة ذات شوك أراد أن يريح الناس من شرها
بإذن الناس.
أيوة، هذا الفرع من الشجرة ذات الشوك تؤذي الناس.
نعم.
فكان كل همه أن يشعر بالناس.
نعم.
وهذا هذا خلق مهم جدا، الإحساس بالآخرين.
نعم.
الشعور بالآخرين.
من شعب الإيمان يا شيخ. من شعب الإيمان يا شيخ.
حب الخير للآخرين، هذه شعبة لفت إليها النظر النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يتقلب في الجنة لماذا؟ ما كلف نفسه إلا شيء بسيط، إنه أزال فرع شجرة فيها شوك حتى يريح الناس. ولذلك أنا أقول ليس مطلوبا أكثر من إن كل إنسان ينظف أمام بيته.
نعم.
ينظف أمام شقته. تصور لو أن الشارع كله، كل بيت، كل شقة، الإنسان كلف نفسه أن يسوي الطريق من المطبات أو من المنحدرات أو من المستنقعات أو من كذا، كم متر أمام البيت أو يعني ماذا يكلفه؟
نعم.
سيريح الدولة أولا، هذا ينتج عنه موضوع الصحة، موضوع البيئة، لأن يترتب على انتشار الأذيين، القاذورات، الأمراض، الحشرات، الذباب. يعني أشياء خطيرة جدا يعم بلاؤها المجتمع. ونحن نريد أن ننشر هذه الثقافة. يعني الأئمة والخطباء وكل الدعاة مطلوبهم أن ينشروا هذه الثقافة، نشر إشاعة النظافة، لأن هذا خلق مهم جدا. المهم الخلق الثاني اللي أشار إليه الدكتور عبد الله حفظه الله، خلق الشكر. الشكر ورمضان شهر الشكر. وأنا أذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر واضح جدا يغطي الآية الكريمة، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. ماذا يريد الإنسان؟ ماذا يريد الإنسان؟ ما دمت آمنا، ما دام عندك قوت يومك، ما دمت الحمد لله يعني عضلاتك ومفاصلك وكذا وكذا، فاحمد الله واشكر الله، أنت ملك، اشكر الله. وبهذا الشكر وبهذا الشعور الداخلي يزيدك الله، لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر بالقلب قبل اللسان وبالجوارح وبالاعتراف وباستخدام النعم التي أنعم الله بها عليك تستخدمها في طاعة، فهذا خلق الشكر.
إذا جاء نصر الله والفتح
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الخلق الآخر اللي لفت إليه النظر أخونا الشيخ أيمن، خلق التواضع وخلق تعظيم شعائر الله، تعظيم كلام الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم القرآن تتنزل بسببه الرحمات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، رمضان شهر القرآن. المهم الخلق الذي أريد أن أضيفه إلى هذه الأخلاق الثلاثة خلق الصبر. إذا نحن ذكرنا أنفسنا الآن بأربع أخلاق: خلق رفض الأذى عن الطريق وحب الخير للآخرين وكف الأذى عنهم، خلق الشكر، خلق التواضع وتعظيم شعائر الله وتعظيم كلام الله، خلق الصبر ورمضان شهر الصبر. وأنا أريد أن ألفت النظر هنا إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلمة هذه بعد قال الصلاة نور. يعني إيه؟ يعني الصبر هو الضياء الذي يأتي بالنور الذي في الصلاة.
جميل.
هو الضياء الذي يأتي بالنور في كل عبادة، أي عبادة تخلو من صبر فلا نور فيها. الزكاة محتاجة للصبر، الصيام محتاج للصبر، الحج محتاج للصبر، قراءة القرآن محتاجة للصبر، أمر المعروف ونهى المنكر محتاج للصبر، إحسان للوالدين محتاج للصبر. لأن الصبر معناه ضبط النفس، يعني
هو نفس الإيمان.
أيوة. فهنا رمضان فرصة إن الإنسان يتحكم في أعصابه، إن يضبط أعصابه. الصبر هو الشحنة، الطاقة، البطارية، الدينامو اللي بيشحن كل عبادة من العبادات. والضياء هو الذي يأتي بالنور، كما نعرف من كلام الله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فنور القمر يأتي من ضياء الشمس. فكذلك كل عبادة تأتي من ضياء الصبر، هذا خلق الصبر. أما موضوع المقاطعة فأنا هنا أنا حقيقة أحب أن أخاطب عقول الناس وضمائرهم قبل أن أستخدم موضوع التهييج. وأنا أنا شاكب للعواطف الجميلة والعواطف الجياشة، لكن أنا أريد أن أخاطب عقول الناس، أريد أن تكون مقاطعتهم للحملة، مقاطعتهم للقناة دي تكون عن بصيرة وعن قناعة وعن فهم. لأني ممنوع مرغوب.
أيوة.
الشيخ ده مقفول مش عايز أسرع ليه، طب ما انا اشوف كده وكده وكده. لكن انا بقول يا اخي عقلك في راسك اعرف خلاص. الله منحك عقلا يا اخي، اذا كان اللي بيتكلم مجنون المفروض اللي بيسمع يكون عاقل. وربنا قال: وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. والقراءة الأخرى: ولتستبين سبيل المجرمين. تميز أنت سبيل المجرمين أو تتضح وتنكشف سبيل المجرمين. فأنا أريد المقاطعة تكون عن بصيرة. أنا عاوزك تفكر، يعني أنا مرة فكرت في موضوع الأغاني اللي قلت بقى، ما أقول للناس الأغاني حرام وكذا وكذا، طب انا عايز افكر في الكلمات اللي بتقولها الاغاني دي. بس احنا بنقول ميزان القران والسنه, واحنا بنقول القران حياتي واحنا مسلمين, فعاوزين نفكر. لقيت ان مئات الاغاني فيها كلمه الهوى 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 الذي يهوي بالناس والعياذ بالله الى ترك الاسد,
جابوا لنا البرد.
فانا اريد للانسان ان يفكر في موضوع المقاطعه. يعني انا لا مانع, لا مانع ان يشوف كده. طب ما المقصود من هذا البرنامج؟ ما المقصود من هذا؟ هل يضيف لدينك شيئا؟ هل يضيف لخلقك شيئا؟ هل يضيف لترقيتك في الدنيا شيئا؟ كما قال إخواننا إنه يضيع الهوية. وأنا أختم بإني أذكر بقول الله عز وجل, واسمعوا يا إخوة ويا أخوات, يا مشاهدين يا مشاهدات, اسمعوا الكلام. ماذا يقول الله عن أصناف الناس في رمضان وفي غير رمضان؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. الله يقسم بالليل والنهار ظرف العمل, ويقسم بخلق الإنسان الذكر والأنثى. جواب القسم إن سعيكم لشتى. اسمع الآية الأخرى, قل كل يعمل على شاكلته
فربكم أعلم من هو أهدى
سبيلا. احنا هنا في القناة بنخاطب الناس الطيبين. هل تتصور ان الناس اللي بيتبعونا الآن هيشوفوا كلهم نحسبهم طيبين, لكن بيتذكر عموما على أصناف الناس. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. والمثل يقول كل يغني على ليلاه والإناء ينضح بما فيه. فأريدك يا مسلم أن تفكر بعقل. وأختم, سامحوني معلش, أختم بالكلمة ما عجبتنيش, كلمة إحنا كنا كفر وأسلمنا. الكلمة دي كان لابد لها من التعليق, لابد. لا إحنا كناش كفر
لا لا لا, ده هو يقصد بهذا التعبير يا شيخ هلال, يقصد بهذا التعبير إن ذهب حاكما يعني كان داعية لكفر, وجاء حاكم يعني داعيا للإسلام. هذا هو مقصد الآخر, هذا مقصد الآخر.
لا تهدون الفرق.
لا 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 لا, 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 لا.
انتوا بتكفرونا واحنا لا نكفر.
طيب عموما احنا شاكرين حضرتك في خلال برضو بنذكر مشاهدينا الكرام بقضية اليوم, التحديات التي تواجه السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي في برنامج المائة يوم, وبننتظر رسائل حضرتكم على رقم 1739. اما سؤال اليوم, هل تؤيد المطالبة للسيد الرئيس بعدم تلبية المطالب الفئوية مؤقتا؟ برضو بننتظر رسائل حضراتكم باتصالكم على 1739. فاصل ونعود الى فقرة الاخبار.
القرآن حياتي يهديني لصراطي,
القرآن حياتي يهديني لصراطي,
هو منهاجي دوما سادي في كل الاوقات. يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم,
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياة
للعالم. عدنا اليكم بحمد الله وفضله مشاهدينا الكرام, وان شاء الله نقرا على حضراتكم الاخبار موجزه ونستمع الى تعليق الساده الافاضل من ضيوفنا الكرام. الخبر الاول, عميد كليه حقوق المنوفيه يقول من حق الدكتور مرسي رئيس الجمهورية إصدار إعلان دستوري مكمل. الخبر الثاني, جريدة نيويورك تايمز تقول تصريحات طنطاوي لا تبشر بانتقال سلس للديمقراطية. الخبر الثالث, نتنياهو يقول الحفاظ على معاهدة السلام مع مصر تحظى بأهمية عليا لدى إسرائيل وأمريكا. الخبر اللي بعده، مفاوضات مكثفة لنقل السلطة التشريعية للسيد رئيس الجمهورية. خبر الخامس، توفيق عكاشة يدعو إسرائيل للإطاحة بالدكتور مرسي لأنه خطر عليه. خبر اللي بعده، تحالف ثوار مصر يطلق حملة ساعد رئيسك وابدأ بنفسك. خبر اللي بعده، المجلس القومي لحقوق الإنسان يقول يفضل أن يكون أعضاء المجلس مستقلين، يعني ليسوا تابعين لأحزاب. خبر اللي بعده، المستشار السلموني يقول تصديق الدكتور مرسي على قانون التأسيسية يعني بطلان تشكيلها الحالي. خبر اللي بعده، وصول شحنات ضخمة من اللحوم والأسماك المستوردة قبل رمضان. الخبر اللي بعده، رئيس محكمة القضاء الإداري يقول لم يولد بعد من يريد التأثير على أحكامنا. خبر اللي بعده، حركة 6 إبريل تكمل استعداداتها لتوزيع شنطة رمضان وإقامة معارض للملابس. خبر اللي بعده، السيد الدكتور مرسي رئيس الجمهورية في الكلية الحربية يقول أحذر المتطاولين علي ويؤكد اتقوا حلم الحليم.
لا صلح كده غلط،
ها؟
الحلم لا يتقى،
وإنما هو لما قالها قالها صح، انتوا كبدنا غلط، اتقوا نفاذ حلم الحليم. طيب ماشي نبقى نزود.
نعم،
نفاذ
نفاذ حلم،
هي جاي لنا في الطباعة.
لكن انت الحليم ما تتقي حلمه ليه؟ انت بتتقي
هو خبر
انه ينفذ الحلم.
طيب ماشي.
نعم،
الخبر اللي بعده، قيادي بحزب الحرية والعدالة يقول مؤسسات بالدولة تعيق خطة 100 يوم. الخبر اللي بعده، محمد أبو حامد أقصد محمد أبو حامد من الميدان للمنصة ومن المنصة للميدان متحول، يعني تحول من معارض للمجلس العسكري وثوري من الدرجة الأولى ومن شباب الميدان إلى مؤيد لحكم العسكر والمجلس العسكري. الخبر اللي بعده، السفير السوري المنشق يقول الأسد لن يتردد في استخدام الأسلحة الكيميائية في حالة حصاره. الخبر اللي بعده، أنصار حسني مبارك يطالبون النائب العام بنقل مبارك لمستشفى عسكري ويحملونه مسؤولية وفاته. الخبر اللي بعده، مقيم دعوة بطلان قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب يدفع بانعدام حكم الدستورية المحكمة الدستورية العليا. خبر اللي بعده، علاء الأسواني يرد على نجيب ساويرس ويقول عند بعض الانتهازيين لا مكان لمناصرة الحق. الخبر اللي بعده، حزب النور يطالب الرئيس بعدم تلبية المطالب الفئوية مؤقتا. الخبر الأخير، عمال شركة سيراميكا كليوباترا يطاردون مندسين أطلقوا النار على مديرية أمن السويس. هذا هو مجمل الأخبار، وطبعا نرجع للدكتور مجد خرخر ناخد الخبر الأولاني اللي هو أن عميد كلية حقوق المنوفية اللي هو الدكتور محمد محسوب قال ان من حق الدكتور محمد مرسي او السيد الاستاذ الدكتور المهندس محمد مرسي رئيس الجمهورية من حقه اصدار اعلان دستوري مكمل على السنوار رئيس الجمهورية وصاحب السلطات الكاملة. فتعليق سيادة،
يعني وفي عدة اعلانات دستورية صدرت.
نعم،
في الاعلان الدستوري الذي صدر 13 فبراير الذي حل بموجبه مجلس الشعب ومجلس الشورى 2010 وتم فيه تعطيل العمل بدستور 71. ثم صدر الإعلان الدستوري الآخر في 30 مارس ترجمة لنتيجة الاستفتاء على 8 أو 9 مواد من دستور 71. والمشرع اللي عمل التعديلات الدستورية كان يقصد تفعيل العمل بدستور 71 مرة أخرى حتى إن الشعب استفتي على هذه المواد بأرقامها في دستور 71. لكن على أي حال صدر إعلان دستوري في 30 مارس وتضمنا بعض المواد الاخرى الخاصة بالحريات وجوهية مصر وبالشريعة الاسلامية، ولم يعترض عليها احد لانها مواد ليست محل خلاف. لكن بالقطع انا يعني اشير الى انه حدث انقلاب نعم في منتصف شهر يونيو بإعطاء الصفة البسطية القضائية
اللي هو القانون اللي أصدره
وزير
العدل بإعطاء
القضائية
للرجال
الحربية.
وما شفناش أحمد الزند اللي هو المستشار اللي كل شوية يطلع يهيج الدنيا
يتكلم. يعني كان أربع خطوات. أول حاجة القرار إعطاء الصفة البسطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية.
نعم.
وده يعني كان تمهيدا لإعلان نتائج الرئاسة. ثم في اليوم التالي حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب.
نعم.
وكان من الواجب أن تضع مقطع بعد هذا وتصمت، لكنها تغلبت على السلطة التشريعية في الحيثيات بأن مجلس الشعب أصبح غير قائم، وبالتالي يعني تطرقت إلى ما يترتب على الحكم من آثار وأسلوب التنفيذ.
يعني سمي الحول السياسي أو العمى السياسي.
لا لا تغول. يعني لا يجوز للسلطة
العسكرية كان له ضغوط
داخلية. ثم كان الإعلان الدستوري المكمل عشية إعلان نتيجة انتخاب الدكتور محمد مرسي، او الخطوة الاستباقية اللي اخذتها حملة الدكتور محمد مرسي برفض النتائج.
وانا اسأل حضرتك سؤال يا دكتور مرسي بصفة حضرتك قد مجلس الشعب، ومجلس الشعب فيه كم لجنة؟
نعم فيه 19 لجنة.
أيوة. يعني اذا المجلس العسكري عايز بكل لواء، احنا بنحترمهم يعني.
أيوة.
بس مش تخصصهم يعني، ما ينفعش انا اودي واحد عنده اللواء لمهندس هيموته. ما ينفعش المجلس العسكري يبقى مجلس تشريعي.
انا اقول لحضرتك
يا ناس ارحمونا ارحمونا لله ارحموا البلد.
المجلس الاعلى للقوات المسلحه غير مؤهل للقيام بالتشريع، واذا وجد فيه احد القانونيين لا يوجد فيه غير اللواء ممدوح شاهين.
نعم ده تخصص.
يمكن ان يحل اللواء ممدوح شاهين.
نعم.
محل 508 نائب موجودين في مجلس الشعب.
نعم.
المهم ان القضية في هذا الانقلاب ان الاعلان الدستوري الاول 30 مارس اعطى المجلس العسكري سلطتين، سلطة التشريع وسلطة التنفيذ، بانتخاب مجلس الشعب اعطى سلطة التشريع لمجلس الشعب.
نعم.
وبانتخاب الرئيس ادركوا ان سلطة التنفيذ ستقوم على رئيس الجمهورية، وبالتالي سيختفوا من المشهد السياسي. فكان الإعلان الدستوري المكمل. هذا الإعلان الدستوري المكمل تم فيه اغتصاب سلطة التشريع مرة أخرى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي عدة يعني ألغام موجودة في هذا الإعلان الدستوري المكمل بغرض تقويض السلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، وأن يتم صياغة الدستور على علم المجلس العسكري. أنا أدرك وأقدر هواجة المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أنه بعد 60 عاما من رئيس جمهورية محسوب على المؤسسة العسكرية يأتي رئيس مدني منتخب بإرادة شعبية، فما ستكون العلاقة بين القوات المسلحة والدولة؟ هذا من حقهم أن يكون عندهم هذا الهدف. أيضا ميزانية القوات المسلحة التي من الممكن أن تتطلب بعض السرية كيف سيتم مناقشتها داخل أيضاً هذا، لكن كيف نعالج هذه الهواجس؟ بالحوار
وعلى الفكرة بالفكرة
بالفكرة.
نعم.
بالفكرة.
نعم.
وبالحوار بما يضمن يعني تجاوز هذه الهواجس. أما أن يكون المسألة علشان أضمن هذا أن الدستور يتم التحفيز، وهذا الجمعية التأسيسية يقول لك إذا قبل عام يبقى هذا محتمل بالقطع وما أدركوا هذا، يتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة. الجمعية التأسيسية الجديدة مخالفة للاستفتاء الذي تم في مارس 2011، لأن الاستفتاء يقول إنها تنتخب ولا يتم تشكيله.
نعم.
اذا ما هذا الاعلان الدستوري مكمل مخالف للاستفتاء، الاستفتاء اعلى.
نعم. رابة شعبية.
رابة شعبية.
نعم.
ثم بيقولوا ان من حق رئيس الجمهورية ومن حق المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومن حق 20 من اعضاء اللجنة اي 20 ان يعترضوا على اي مادة. وبعدين لو اختاروا 48 ساعة يودوها للمحكمة الدستورية العمر ويكون لها قول فصل. او ان 19 صحة 19 19 هو المحكمة الدستورية تجيب من نصاغ الدستور لان نقاط محل الاتفاق.
نعم.
وهو 80-90% من الدستور.
نعم.
خلاص اللجنة اللي معاك الثلاثة بقالي طب محل الخلاف.
نعم.
وغالبا ما يحصل فيتو من هنا او من هنا او من هنا يبقى تقول للمحكمة الدستورية. نعم. والسيدة كعاني الجبالي وهم اللي وجدته يبقى اذا المحكمة الدستورية التي صارت الدستور
ربنا يهديها ربنا يهديها
من 9 و10 اللي هم كانوا في وثيقة علي السني التي خرج 8 مليون مصري يرفضوا هذه الوثيقة وثيقة المجلسين يتم تمريرهم رغما عن الشعب من خلال الدستور مشروع الدستور الذي تصوره المحكمة الدستورية وليست الجمعية التسجيل. دكتور مرسي كان من الثابت في دستور 71 في غرفة مجلس الشعب أن يقولنا التشريع لرئيس الجمهورية أن يصدر مراسيم بقوانين في غرفة المجلس ثم يناقش المجلس ويقرها بعد مقال.
نعم.
إذا يجب أن تعود سلطة التشريع الرئيس والرئيس لم يكن صغاه بنفسه لكن الحكومة هي اللي كانت متسقة ويسلط عليه. في نفس حصل عند بعض إخواننا المواطنين الدكتور مرسي صدق على 5 قوانين قبل سفره الى اثيوبيا.
نعم.
4 قوانين خاصة بالمرتبات القوات المسلحة والعلاوة الاجتماعية وغيرها. ثم كان في مشروع قانون ناقشه مجلس الشعب وكان ينتظر تصديق المجلس على القوات المسلحة قبل تولي الدكتور مرسي. وهذا المجلس الاعلى للقوات المسلحة في الدرج ما هو القانون الخاص بالجمعية التأسيسية. فقال العمل الدكتور مرسي اما اصدق قال في الدنيا لم تقل كذا مرة هذا القانون تبني ما اصدق عليه من الواجب ان يعاتب المجلس الاساس لماذا لم تصدق على هذا القانون.
حاطين مطبات
مطبات كثيرة.
شكرا دكتور مجد.
لهذا من حقي اصدار اعلان دستوري مكمل.
حاجة لحضرتك يا فضيلة الشيخ.
الخبر ده بس يعني خبر هلا
جدا. ما هو جاي لك. طيب دكتور عبد الله تكمل ولا تاخد اللي بعد؟
قال لي ان انا هنتقل الى الخبر السادس. وهو الذي يقول
توفيق عكاشة.
عكاشة
يدعو
اريد الخبر اللي قبل الدكتور عبد الله عشان يبقى فيه وحده وضعيه.
ما فيش مشكله.
طيب ماشي بعد اذنك يا دكتور عبد الله.
لا لا
ماشي
اتفضل. نفس الخبر يعني الحمد لله بقول يعني انا اريد ان الفت النظر الى قضيه كلنا مجمعين عليها او كل العقلاء كل اصحاب المنطق وكل من يريدون يعني نشر الديمقراطيه كما يقولون واراده الشعب يجمع عليها.
نعم.
وهي ان الدكتور مرسي منتخب.
أي.
وهذا امر واضح جدا. الدكتور مرسي منتخب والمجلس الاعلى ليس منتخبا. من اولى بان يصدر الاعلان الدستوري المكمل؟ من اولى بان يصدر المرسوم بقوه القانون حتى يعود مجلس الشعب؟ من اولى بهذا؟
المنتخب
ولا غير المنتخب؟
لولورا
امر واضح جدا.
نعم.
وبعدين كما اشار الدكتور مجدي وهو متخصص في هذا الامر ان الاستفتاء نص المواد اللي احنا اتفقنا عليها ووافقنا عليها
نوقف
على ان الجمعيات التأسيسية تكون منتخبة من اعضاء مجلسي الشعب المنتخبين. كيف يأتي المجلس الاعلى وهو غير منتخب؟ احترامنا وتقديرنا للجنرالات لكن لكل تخصصه ولكل مقام مقام ولكل موطن موقف. فالمجلس الاعلى غير منتخب كيف يحق له ان يكون له فيتو على الجامعة التأسيسية او هو اللي شكل الجامعة التأسيسية؟
فضلش خلال اسمها هيلاري كلينتون بتقول ان تصريحات طنطاوي لا تبشر بانتخاب يعني ثالث
للجامعة. انا ضد هذا
هي بتسخن يعني
انا ما انا ما انا
انا يعني احسن الظن بالاخرين حتى يتبين لي، خاصة لو اني اساءة الظن يترتب عليها تسخين مواقف ونوع من الـ يعني.
طب هو المشير احنا بنحترمه، وجي قال في حفل تخرج الكلية الحربية لن تكون مصر لمجموعة واحدة، رغم هم في الاخبار كتبوها لجماعة واحدة، يعني هم بيحاولوا يعني مثير الفتن.
نتقل انا نحمل الكلام فوق ما يحتمل.
نعم.
ونلتمس كما قلت حسن الظن في الكلام. هو فعلا القوات المسلحة ليست ملكا لجماعة ولا لمجموعة ولا لفصيل، وانما ملك وخدم للشعب كله، لانه جزء من الشعب، هم جزء من الشعب، هم خدموا للشعب
ولا ملك للمجلس.
طيب. لا ولا ملك طبعا.
شايفين حضرتك هنطلع فصل ونزل جعلك يا دكتور عبد الله. فصل ونرجع.
القرآن حياتي يهديني للصراط.
عدنا إليكم بحمد الله وفضل المشاهدين الكرام، وما زلنا مع الأخبار ومع فضيلة الدكتور عبد الله بدر. والخبر السادس، توقيع نعم. كاشا بيقول يدعو إسرائيل للإطاحة بالدكتور مرسي لأنه خطر عليه.
نعم، وأنا تعمدت إن أنا أنتقل لهذا الخبر، فالأخبار عندي بأهميات.
نعم،
وأنا أعتقد إن هذا الخبر كان ينبغي أن يكون في مقدمة هذه الأخبار.
نعم،
لأنه من الخطورة في المكان. انا بسمع كثيرا في كثير من القنوات، سمعت حتى في هذه القناة من بعض الاخوة الافاضل ان قالوا ان احنا لا نريد ان نعير توفيق عفاشة هذا اي اهتمام ولا يستقطع من وقتنا وكذا 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 وكذا. هذا كلام خاطئ تماما، كلام غير سليم بالمرة. غير سليم بالمرة ليه؟ وسأوضح لك خطورة هذا الامر حتى تعرف ان كان لابد ان يكون هذا الخبر في مقدمة الاخبار.
والله دكتور عبد الله يعملوا مظاهرة وروحوا يضربوه بالجدل.
لا بلا هقول لك ده، لا هو ده عايز ما هو اشد. انت عارف لما تعود الى صحيح البخاري عندنا،
نعم،
هتجد ان هناك رواية في صحيح البخاري الحر بن قيس،
نعم،
كان من الشباب المقربين الى عمر بن الخطاب، وكان عمر بن الخطاب يدني منه اهل القرآن. وكان الحر بن قيس من اهل القرآن، وعمر كان يتعمد هذا حتى يذكروه دائما بآيات الله ان غابت عنه. فجاء عيينة بن حصن. عيينة بن حصن هذا معروف عند علماء التاريخ بانه الاحمق المطاع. اسمع هذه الكلمة حتى
تسمح لي اخذ اتصال.
نعم،
اخذ اتصال وارجع لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. اتفضل اسمع فتاح، اتفضل معاك.
معايا يا فندم.
اتفضل. احنا معاك يا فندم.
والله انا بس عايز اعقب على الاخ اللي هو اسمه تلفيح عفاشة ده.
نعم.
تلفيح عفاشة ده كان بيشحن جنيه من كل واحد. ويقول لهم اعملوا معروف بدون جنيه عشان خاطر المحطة هتوقف.
ايوه كان يتسول.
النهاردة توفيق عفاشة ده بقى عنده مذيعين وعنده فلوس وعنده بتاع. جابها منين؟
نعم،
جابها من الثلاثة مليار.
ولا كذابه ناشر كثير الحال ولا مقيم الحال في قيمة يعني.
ما زين معلوم الصور.
نعم،
اتفضل معاك.
جاب الفلوس دي منين؟
والله
من الاخ اللي هو بيقول ان انا عندي 3 مليار هصرفهم على سقوط الاسلاميين.
ممكن يكون يجيب طوارئ.
الحاجه الثانيه. نعم،
ايوه معاك.
واحد من قلالات الادب اللي بيشتغلوا عنده يعترض على الدكتور مرسي، وهو بيقول عشيرتي والكلام ده وبتاع. هو عايز يقول ايه؟ ويقول ايها المواطنون، يعني ايها الماء والطين.
نعم.
تقول ايه
يعني؟ مش عارف كلمة الاهل يا عشيرتي.
ظهرت الناس دي كانت مخفية، الفلوس دي اللي بيناتها. انا عايز افهم الناس دي، الناس دي جابت الفلوس دي منين؟
ان شاء الله فسينفقون ثم تكون عليهم حفرة ثم يغلبون.
انا مش عارف ايه.
طيب شكرا استاذ عبد الفتاح. شكرا. اتفضل دكتور عبد
الله. فبقول لما تقرا في تاريخ عيينة بن حصن كان معروفا بانه الاحمق المطاع، له مواقف في التاريخ الاسلامي معروفه كثيره جدا تتسم بالحمق. ومع هذا كان سيدا في قومه وكانت كلمته مسموعه، وضع تحت ما اقوله عشرات من الخطوط حتى نعود الى توفيق عفاشه. فتخيل بقى لما ياتي عيينة بن حصن هذا الى الحر بن قيس في يوم وهو يعلم ان الحر بن قيس من المقربين الى عمر، فيطلب منه ان يستأذن له على عمر. وما اخبره لما؟ فلما غاب الحر بن قيس واستأذن، عمر ما كان يغلق الباب في وجه احد، فلما اذن لهذا الاحمق المطاع دخل على عمر بن الخطاب وقال ايهن يا عمر، والله انك لا تعطي الجزلة ولا تحكم بالعدل. تخيل انه يدخل على عمر بن الخطاب الذي صار العدل لا يعرف الا به ويقول له انت ما بتحكم بالعدل وبتاكل اموال الناس بالباطل. تخيل هذا. انا لا اريد ان استكمل القصه لكن اريد ان اقف هنا. خلاص عندنا الان احمق مطاع، لان الذين يعني يهونون من امر توفيق عفاشه بقول لهم لا تهونوا من امره، هذا كلام غير سليم بالمره، هذا كلام غير منضبط، لا تهونون من امري. ليه؟ لانه احمق ومطاع.
نعم
احمق ومطاع. حينما يتكلم اصدقه كثير حتى من العوام من الناس الذين لا عمل لهم الا ان يجلسوا امام قناه الملاعين او سماقه قناه الملاعين التي يقودها هذا الاحمق المطاع. بل ان الله سبحانه وتعالى اخبرنا خبرا في القران الكريم ما كان لنا ان نخالفه ولا ان يغفر اصحاب العمام اخواننا الدعاء اللي بيهون من امر هذا المنافق. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن المنافقين قال لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبالا ورأى الله خلالكم يبغونكم الفتنه اسمع البيت وفيكم سماعون لهم.
تمام.
وحتى في المسلمين الاوائل من طبعت نفسه من يسمع. بدلاله ان المنافقين في غزوة بني المصطلق لما اتهمت ام المؤمنين عائشة في عرضها صدق هذا بعض المسلمين وخادمه الخادم، فلا يستطيع ان ياتي عاقل اليوم يقول لي اني نستهين بامره ولا نلتفت اليه ولا نعلق عليه ولا نستقبل من وقتنا. هذا كلام معذرة في التعبير، كلام اقبل لا اقبله لا اقبله. ليه؟ لانه هو احمق مطاع. هناك من يطيعه، يعني بقول عايزين ننزل مدينه نصر بيتلاقي طرفات نازلين مدينه نصر، عايزين نروح قدام الفرسين علشان مش هنروح معاه علاقات. اذا هو احمق ومطاع وشروه مستطير، هذه مساله لا ينكرها. مسلم الكذاب زي ما هو ايضا من الكذابين، هو زي مسلم الكذاب زي الاحمق المطاع في زمن النبي، مع وجود النبي مش مع وجود محمد مرسي، ما مع وجود النبي.
نعم.
تبعه كفر وكانت فتنته عارمه وضرره خطير. فالتهوين من امر الناس دي ده كلام لا يقوله الا الهبل الذين لا يفهمون حتى ما جاء في الدين الاسلامي. الدين الاسلامي لا يهون من امر هؤلاء باي حال من الاحوال، لانهم مؤثرون وهناك من يستمع اليهم يكون احمقا ويكون مطاعا، يكون منافقا وهناك سماع له. هذا ما نص عليه القران الكريم. ولذلك لما يجلس بقى هذا مسلم الكذاب هذا الاحمق المطاع في هذه القناه التي تبث ويسمعها من يبقى ومن لا يبقى، ويسمعها من يعرف ومن لا يعرف، ويسمعها المثقف وغير المثقف، ويسمعها المتدين وغير المتدين، هناك الكفر الذين يتاثرون بكلام هذا العفش للاسف الشديد. فلما ياتي بقى، يعني انا سمعت في يوم السبت الماضي في قناتي في حلقة الساعة 6 وهو جمع في هذه القناة الفشل من الاعلاميين، كل اعلامي خرج من القنوات الاخرى لا عمل له استقطبه وقاده الى هذه القناة واغبق عليه من المال ليكون اداة له.
فاصبحوا يتكلمون والله حتى في احد المذيعين بيقلده يقفل بقه زي ما بيعمل ومش عارف ايه ويحدى المذيعات هكذا. فجاء بعفش المذيعين والمذيعات وبدأوا برددوا كلامه. اسمع بقى يوم السبت الماضي استكمالا لهذا الكلام الخبر الذي هو امامي عشان تعرف مدى خطورة هذا الامر. اني لما تيجي تبقى جاك لينتون لمصر يوم يطلع هذا المذيع التافه الذي كان العمل له وآواه هذا العفش وأعطاه طبعا حتى يقول هذا الكلام. فكانت النتيجة انه قاعد يقول رقم واحد ان هي بتقول او في صحيفة امريكية قالت ان في حاكم اسلامي قال لا احنا ما عندناش حكام اسلامية. ده رقم واحد خلاص. رقم اثنين قال ان هي جاية علشان تفرض ارادتها على مرسي وهتقيها اللي هتقيم الحكومة وتحددها وكأنهم بيتكلموا على حسن مبارك فاهمين ان الامر ضايق خلاص. رقم ثلاثة راح قايل بيدعو بقى الشعب المصري وبيقول لهم انزلوا احموا مصر من الاحتلال الاخواني. انظروا الكلمة من الاحتلال الاخواني. اذا جعل ده احتلال ومدام بيبقى احتلال بيطالب اسرائيل انها تيجي تحررنا. بيطالب اسرائيل انها تيجي تحررنا. ثم قالها علانية ولا لا ادري كيف سكت عن هذا الكلام. قال باللفظ لا بالحرف ولا كتبه بيده. قال لابد من نزول الشعب المصري وشعب مصر شاركونا في الاطاحة بالنظام الفاسد. هذا كلام في منتهى الخطورة يقال في هذه القناة العافشة. توج هذا بقى صراحة لان اذا قلت ان هذا العافش توفيق عفاشة هذا اللي كان بيسمع بحمد قصدي مبارك وقال علانية والله الذي لا اله الا هو انا احبه واجله واقدسه وراح قبل ايد صفوة الشريف خلاص وبعد الثورة لعنهم شوية بعيد عن المجلس العسكري شوية بقى خدام للمجلس العسكري واخد بالك يعني بيسبح في كل الاتجاهات زي ما ربنا وصف الشعراء بالظبط في كل واد يهيمون. هو يفعل هذا هو يفعل هذا اليوم ما هو عنده استعداد يضع يده في يد الشيطان ولكن لا يرى اسلاما ولا يرى حكما اسلاميا. فتخيل بقى لما ياتي ويطالب اسرائيل انها تطيع برئيس جمهوريتنا ده عايز يتركن بالبلخ في ميدان عام. وهذا كلام انا وصفت عليه وانا بخاطب الدكتور مرسي من خلال هذه القناه والله بقول له يعني هذا لا يستحق حلما لو وضعنا معاه الحلم نضع الحلم في غير موضعه. نضع الحلم في غير موضعه دي مؤامره على هذا البلد. يعني نسب علماء القانون وريت يكون يعني اخونا نبي الروح سمعني يسموا ايه ان واحد يدعو اسرائيل للاطاعه رئيس دولتي. طيب يعني يسموها ايه وفي ارض القانون ايه وتتعمل ازاي وتتعمل ازاي واخد بالك. فانا عايز اقول ان دي مساله في منتهى الخطوره وهذه قناه في منتهى الخطوره ليه نسكت عليها ماسكين علينا زله.
طيب
ما انا عايز اعرف ليه
نسكت
عليها. بس شيء
هنرجع تاني هرجع هنطلع فصل وارجع تكون هديت شويه فصل ونعود.
الكرام والاطفال
انا بس ثواني قلت لك محتاج دقيقه ونص.
طيب اتفضل.
يعني فانا اريد ان اقول ان الاحمق المطاع، وده انا ارجو انه يسمى بهذا الاحمق المطاع اللي هو توفيق،
لما تاخد ارائنا
يا عكاشة، نعم
تاخد ارائنا نوافق ولا ما نوافق،
وانتم معترضين على ده؟
احنا عاوزين نعمل
انا اصل مسلمة كذاب دي دول واحد تاني، فده الاحمق المطاع هذا. فانا اريد ان اقول ان لابد من ان يقف معه وقفة حاسمة، وان يحاكم على ما قلت ده، محتاج انه لو خرج، انا واحد من الناس اقسم بالله على استعداد اقد اعمل دعوة هطلع له مليون ونرجم 100,000 بالبلغ وهو معاهم، بس احنا مش عايزين المسألة
طبعا. لا طبعا في الفيديو السابق
اني طبعا في حلمه حلمه، لكن انا بقول له ما عاد خلاص، دول لا يستحقون حلما، دول لا يستحقون حلما. باختم بس بشيء صغير وسريع جدا، بس معلومة بصححها للشيخ هلال، ان الاخ الذي تكلم في المحطة وقال ان احنا كنا كفر واسلمنا، انا افهم ماذا يريد، افهم ماذا يريد، اني في عهد حسني مبارك كان الاسلام يحارب وكأنه حكم كفري، وكأنه حكم كفري. انت حضرتك ما جربت هذا، لكن لو جربته احنا رأينا في طواغيت مباحث امن الدولة كلاب حسني مبارك، لو كنت واحد حضرتك دخلت خلاص وجلست قدام الضابط تأشيرة خروجك ان تقول له والله العظيم ما بصلي، تعرف كده؟ هذا هو المعنى، والله ما بصلي، والله يا بدل بايظ وبشرب خمر، يروح طلب المساجد بتقتحم، ممنوع الاعتكاف. يا انت كنت تقدر تعتكف في مصر هنا؟ سياره الميكروباص دي ما تقدرش، كانت الدنيا خربانه بكل المقاييس. فهو ده مقصود الناس، ان اصبح عندنا اسلام يظهر وظاهر، كنت الاول تخاف تقول، تخاف تقول والله لو وصلت. انا لسه كنت بعلق للاخوه، كنت جاي في مره وتركت سيارتي وكنت جاي من مسترد، كنت عند اخو الزوج خلاص، فرجعت متاخر في كمين ثابت ايام طبعا السكران، يلا قال له باشا ده كنت في فرح حاجاتنا فريحي شويه ديره كده وشويه حاجات مش عارف ايه، قال له طب خلاص اطلع يا ابني، طلع السواق واحنا اتحجزنا تحت. تقول لي اسلام، اسلام ايه؟ هو كان في اسلام، هو كان في اسلام،
الحمد لله
الاسلام كان بيحارب بكل اتجاهات، ده اللحيه كانت جريمه والنقاب كان مصيبه، ده انت كانوا بيتقبض عليك اول سؤال بيسالوك انت زوجتك منتقبه ولا لا، لو طلعت منتقبه بقت قضيه. انت بتتكلم في، هو كان في اسلام اصلا؟ ده احنا شفنا وبال يا راجل. اسلام ايه؟ اسلام لما اخ يعذب في امن الدوله ويقول يا رب، الضابط يقول له خلي ربنا ينفعك، هذا باذني والله، هذا باذني. اسلام ايه؟ وفين الاسلام ده اللي
بتتكلم؟ هذا تعبير مجازي طبقا للآية الكريمة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذا إسلام الخائف في عهد مبارك بالنسبة للإسلام الآن هو الظلمات. طيب بالنسبة
للنور.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أعلق فقط على الأشياء باختصار. الخبر الذي انتهى به دكتورنا الحبيب اللي هو الرجل بيقول إحنا كنا كفر ثم أسلمنا، هو المقصود طبعا أنه كما فهم دكتورنا الحبيب وأفهمنا أن المسألة ليست بالهينة السهلة أيام النظام السابق، ودليل ذلك كثير وكثير ممن عانوا وعاشوا هذه الأشياء بأنفسهم. أنا كان عندي ابن عمي، أو هو في حكم ابن عمي، لما أخذ من شبرا الخيمة، وما أدرك ما شبر الخيمة، وطبعا حضرتك عارف المجال بتاعه
الكفر بعينه
سبحان الله،
وأنا بقولها
لك. فلما أخذ هذا الولد كان معه أخوه الأكبر ملتزم عليه رحمة الله، وأخوه الأصغر كان ملتزما وما زال حيا. وهذا الأخ يعني لما أخذه في السيارة يقول لي والله يا شيخ لما ركبت البوكس بتاعهم أنا قلت له هو مش ملتزم نهائي، يشرب السجائر وكان يعني عنده مشاهدات الأفلام والسينما وغيرها من هذه الأشياء. فلما أخذ بالسيارة قال له طب أنت واخدني ليه وهم مغميينه، فضربه لطمه على وجه ضرب ألم يعني، فقال له ده أنا أقسم بالله العلي العظيم ما بصدق
الدنيا لن نتخلى عنه، والذي سامسه بسوء إن شاء الله تعالى سنجعله عبرة.
والله والله أنت سبقتني،
أنا بقسم بالله على هذا. فلن أفكر أنه هو لا ده جاي بحبنا وبإرادتنا ولن نتخلى عنه، يولون العزيز
على, على, على فكرة قول الدكتور وافق قولي، وانا ماشي في احدى المؤسسات مبتسما فوجد التلفزيونات شغاله وقالوا الرئيس بتاعك هيسقط، قلت لهم ما حدش هيقدر، وقال انت بتبتسم ليه؟ قلت له بثقه، لان دكتور موسى احنا سايبين الناس دي لان اول ما ترتفع على دماغهم الشمس هيخشوا بيتهم. فالواحد من الناس اللي مؤيده الدكتور مرسي بملايين من غيره. فاحنا الشمس ما بتاثرش معانا ولا برد ولا غيره, بس احنا بنقول البلد محتاجه هدوء. فاحنا ماشيين واثقين الخطى لان احنا عارفين في وقت الجد زي ما قال دكتورنا اقسم بربي قلتها بنفس الكلام اللي قاله, لا جيش ولا شرطه ولا حتى اللي واقفين ضد الدكتور مرسي حد هيقدر على حد على رجل نحبه ونجله. انا قام واحد من المشايخ اقسم بالله نفسه فداء لرئيس يقدر القرآن ويعامل اهل الاسلام وغير اهل الاسلام بادب القرآن العظيم. فاحنا يا اخوانا قدام شخصية بتقف بين يدي الله تبكي يهتز ترتعد فرائصه, وبين شخصيات تحارب كتاب الله وسنة رسول محمد صلى الله عليه وسلم. فلن نرضى مطلقا, احنا بنقولها وبنعلنها ان احنا لو سكتنا هنسكت عشان نمرر الامور. فبنقول للدكتور توفيق عكاشة, ما نرفع كلمة دكتور خلاص انا مش هكلم عن توفيق عكاشة, خلينا نتكلم عن الاحنك المطاع. فبقول لكل انسان يتكلم في حق رئيس الجمهورية بمثل هذه الأمور أو لتك الله في نفسك, هذا الأمر مخالف للكتاب والسنة. الخبر الثاني اللي عاوز أربطه بيه اللي بيقول إن إسرائيل بنطاردها إنها تيجي تنزل رئيس جمهورية مصر, بقول له والله يعني حاجة تخلينا نضحك من أعماق قلوبنا. أولا اليهود هم أجبن من إنهم يتطولوا على مواطن مصري لو كان فعلا رئيسها محترم زي دكتور مرسي. فإحنا بنقول لك إذا كان هم ما يجرؤوش على ذلك مع مواطن مصري يتجرؤون على رئيس جمهورية مصر لأنتم أشد رهبة, مش أنت يا أحمق يا مطاع, إنما الناس المحترمة الملتزمة اللي تسجد بين يدي الله. بل يهود لما احتلوا القدس ومدينة القدس كان فيه بلد يعني أعتقد كان مش عارف اسمها سور إيه كده يعني على حسب ما أذكر, هذه البلد الضابط الإسرائيلي اللي هو اليهودي لما أثروا ضابط مسلم سجن في سجونهم قال لهم انتوا ليه ما خدتوش القرية سور باهل. جزاك الله خيرا. فعلا سور باهل لما قالوا له انت ليه ما احتلتوش هذه القرية, قال لأن بها أناس متعصبون. مين هم متعصبون؟ الناس اللي بتسجد لله اللي بتقول لك يا إما النصر يا إما الشهادة. فإحنا بنقول ما حدش هيقدر يتعدى حدوده مع رئيس جمهورية مصر. الأمر برضو المهم أنصار مبارك يطالبون النائب العام بنقل مبارك لمستشفى عسكري ويحملونه مسؤولية وفاته. من مبارك؟ مجرم سجن بجرمه.
نعم
مجرم, ده راجل مجرم تتحركون له. انا عجبني الدكتور لما قال ربنا ياخدكم وياخدكم, يعني سبحان الله ربنا ياخده وياخدكم. انصار مبارك اي مبارك
وربنا
واي بارك يعني انتوا عاوزين ايه؟ يعني قتل فرد في غابة جريمة لا تغتفر, وقتل شعب باكمله مسألة فيها نظر.
نعم
انتوا الا تنظرون لمن قتلهم لمن عذبهم؟ يا اخي طب تحركوا اصلا لاخواننا في سوريا في الخبر الموجود قدامنا ده اللي بيقول لك الاسد يريد ان يستخدم الاسلحه الكيماويه في حاله حصاره. تحرك يا اخويا لاخوانك, احنا عاوزين يا اخواننا نضع المساله على ميزان الكتاب والسنه ونعود الى منهجنا الاصلي حتى يعطينا الله السلاح الذي افتقدناه, سلاح الرعب الذي كان ينصر به الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبنعلنها بمنتهى الهدوء يا اخواننا اذا سكتنا على من يتطاولون على الدكتور مرسي ده لان احنا مؤدبين بادب ولي امرنا. لكن اعلموا انه لم يستطيع احد, طالما دخلنا في مساله القانون والراجل اخترناه بهذا القانون اللي بقال عليه, لن يستطيع احد ان يمسه بسوء
ان شاء الله.
ان شاء الله رب العالمين
خير حافظا وهو ارحم الراحمين. فضلت شيخ خلال تحب حضرتك نجيب لك خبر ولا تعلق على اخبار ضيوفنا الكرام؟
انا عندي الاخبار وسمعتها. طيب. الحمد لله.
تفضل.
اولا اذكر بكلام النبي عليه الصلاه والسلام, انزلوا الناس منازلهم.
نعم
احنا نتكلم عن الاخلاق وفي ميزان القران والسنه.
نعم
طبعا هذه دعوه لكل من يسمعه.
أي.
أما بالنسبة للتعامل مع أمثال توفيق عكاشة فأنا أحب أن نتعامل مع أعدى الأعداء مهما كان الأعداء, أن نتعامل معهم بالأخلاق وبالقانون وبالأدب.
تمام.
وقدوتنا في ذلك الدكتور محمد مرسي.
نعم.
يعني أشد كلمة الآن أقوى كلمة قالها الآن هو اتقوا نفاس حلم الحليم, لم يقل كلمة قبل ذلك, وقال انا لن اقصف قلما ولن اقف امام رأي وكذا. وانا اعجبت فعلا باللجنة التأسيسية لما كانت بتتكلم في باب الحريات، وقالت ورجحت عدم وضع أي قيود على حرية الإعلام، وأنا من أنصار هذا. من أنصار هذا، لأن لو وضعت قيود على حرية الإعلام ممكن أن تضيق وتوسع بحسب المزاج وبحسب الهوى وبحسب الشهوة وبحسب الرغبة. فالأصل إن الحرية تكون مطلقة ولكن تقاوم بالقانون. يعني إحنا في الغرب مثلا بنشوف المحاكم الفرنسية سجنت الرجل الذي أسلم اسمه
روجي جارودي
هذا سجنته بالقانون. رغم انه كان مظلوم عشان الإسلامية والإسلامية وكذا، لكن سجنته بالقانون. في بريطانيا الإنسان الإمبراطورية الرجل هذا اللي برضخ وكذا وكذا كذا، كل هذا بالقانون. لا نريد أن يعني أن نجاري هؤلاء في ألفاظهم وفي كلامهم وفي سخريتهم وفي استهزائهم. وكما قالوا إذا كان كل كلب عوى ألقى الدهر حجرا فثارت الأحجار كل مثقال بدينار، فدع القافلة تمضي والكلاب تمضي. يعني أنا أريد يقول
أنا هسأل حضرتك بس
عدم
يعني إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم.
لا أريد مبالغة، يعني هم ماذا فعلوا مع سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام؟ كيف رد عليهم؟ هل ظل يتمادى في مهاترات معهم وكذا وكذا؟ كلمة أبرك من مية، كلمة أبرك من ألف. إنما أنا عشان أجري في كل كلمة وأتكلم في كل كلمة هذا ما ينفع، هذا يشغلني عن هدفي، يشغل عن غايتي، يعطلني، وهذا هو الذي يريده هو.
بس يحذر منه
أنا لا أنكر هذا يا أخوانا، اسمحوا لي.
حاضر.
أنا لا أنكر كل كلامكم، أنا أؤيده، بل أنا أقول أكثر من هذا. النبي ماذا فعل بأبي عزة؟ أبي عزة كان يقول شعرا في سب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أثره في بدر، ولما شكى إليه كثرة البنيات وكذا وكذا البنيات أطلق صراحه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مرت الأيام وأسر مرة أخرى وأراد أن يضحك على النبي عليه الصلاة والسلام ويخدع النبي ويقول بنيات بنات من للبنات وكذا كذا. قال له صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر بقطع رقبته لأنه كان مجرم حرب. مجرم حرب بمعنى أنه هو مروج للشائعات ومروج للإفك والأشياء دي كلها.
وهكذا
أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام مع كعب بن الأشرف. هل كعب بن الأشرف كان مقاتلا؟ كعب بن الأشرف لم يكن مقاتلا، لكنه كان شاعرا يشبه بالنساء المسلمات وينتهك الأعراض وكذا وكذا. فنريد كما قال الدكتور محمد مرسي بالقانون.
أيوة.
بالحلم.
تمام.
بالأدب.
نعم.
بالأسلوب المناسب. أما الأسلوب الغوغائي وأسلوب الكلمات وكذا ولا رد عليه، وأنا ما أحب هذا الكلام وهذا الأدب الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وما زلت أقول هذه الكلمة لا تعجبني، كنا كفار وأسلمنا لا تعجبني، ولا بد أن أقف منها موقفا. أنا رحت أمن الدولة وأنا واجهت أمن الدولة واستدعوني أكثر من مرة وتكلمت، مش أنا غايب عن البلد، أنا متابع لأخبار البلد رغم أن أنا غيبت عن البلد مدة كبيرة، لكني أعرف أخبارها بالتفصيل وقابلت أمن الدولة. ولكن لا بد من مهما كان عشان نجاري الناس ونعطي لهم الفرصة إنهم يتكلموا عن ان احنا بنكفر الناس وان احنا كنا كفر. لا بكون كفار، حتى الذين يعذبون لا يصح لنا ان نصفهم بانهم كفار او يرتكبون كذا او كذا. والله هؤلاء سبب الامر كله الجهل والضغط عليهم. لا بد ان نلتمس لهم الاعذار، هذه امور مهمه، والا لو تركنا العنان يا اخوه لهذه الامور كل واحد سيتكلم عن موضوع التكفير، والتكفير يعني سيتسع الخلق على الواقع، هذا لا يجوز ابدا. يعني ان احنا نتكلم انهم كفر واعمال كفر وكذا وكذا، لا نريد ان نبالغ. القصد من كل كلامي عدم المبالغه في الامور، نقدر الامر حق تقديره، نعطيه حق قدره، هذا هو المقصود بالكلام. طيب. اما بالنسبه للخبر الذي اريد ان اعلق عليه،
نعم،
ساعد رئيسك وابدا بنفسك.
جميل.
ساعد رئيسك وابدأ بنفسك. الخلق الرذيل والقبيح الذي نواجهه خلق الأنا مالية، أنا مالي، وإن الدكتور مرسي سيفعل كل شيء وهيعمل إيه؟ فات 10 أيام، فات 12 يوم، فات 15 يوم ومسكينه العداد، سبحان الله. ماذا ستفعل أنت؟ هو الدكتور مرسي رئيس للشعب، كل واحد من الشعب مسؤول عن ماذا يصنع من أجل إنجاح حملة الدكتور مرسي، من أجل إنجاح مشروع الدكتور مرسي. أما إني إن أنا أنتظر ماذا أفعل الدكتور مرسي فهذا لا يجوز أبدا. أنا بذلك أساعد في فشله، أنا بذلك أساعد في ارتكاب جريمة والعياذ بالله، وهي إن الفوضى تنضج كما هي. فهذا الخبر مهم جدا.
كمان شعب منتج لا مستهلك
بالتأكيد.
نعم.
كل واحد منا مطلوب منه شيء. والأمر الذي أريد أن أتكلم فيه موضوع الهدنة بين الحكومة اللي هي إن شاء الله ستشكل بعد قريب بإذن الله تعالى، وبين المظاهرات أو المطالبات الفئوية، كما عمل الدكتور منصف الزرزوقي وإخواننا في النهضة في تونس، حاولوا مع الشعب يقولوا انتظرونا مثلا 3 أشهر 6 أشهر كذا كذا، لأن لا يعقل أبدا ما أفسد خلال سنوات طويلة، لا يمكن أبدا بهذه المظاهرات، ده بالعكس ده تزيد المسيرة تعطيرا على تعطير. ما للقطارات وتعطيل القطارات والسكك الحديدية، واليوم الذي حصل في السويس موضوع عمال استغمت كيلوواترا، لما يدخلوا مديرية الأمن والمحافظة ويكسرون الأدوات، من أين هذه الأدوات؟
كان هناك مندسون يعني، عشان برضو
سواء المندسين ولا غير المندسين، المهم أن على الشعب كله أن يتضامن وأن يتكافى.
شعارنا وتعاونوا على
جميل.
لا أمر مهم.
جميل.
لا أمر مهم.
ما شاء الله. ما شاء الله.
شكرا فضيلة. مشاهدين الكرام، فصل ونعود لنرى فيديو.
آخر سؤال عشان محمد طلعت برضو في ودني بيقول لي خلص. امبارح فتوى غريبة، الشيخ ياسر برهاني حرم مسلسلات رمضان، وده رمز السلف العظيم. وتعليقك في جملة
حرام على نفسه وعلى أولاده، مفيش مشكلة خالص، وعلى السلفيين ازاي مفيش مشكلة، يعني هم دول لما مشوفوش الافلام وهم حرين او لما مشوفوش المسلسلات واعتبروها عيب، هم بيعتبروا المرأة عورة، بس انا مندهش اول ما بقعدوا في الـ في الـ في التلفزيون ومع مذيعات ويتكلموهم وكل حاجة وبوشع. يعني
لا، ما احدهم قال لي احنا المذيعات انا من ورا الستارة، مش
اجمل ما في ثورة المصرية انها طلعت كل المستخبي وكل المسكوت عنه.
أيوة.
كي يناقش على المنبر على الترابيزة،
وبالتالي احنا بنناقش دلوقتي
نناقش ونختلف.
نعم.
ونعرف ازاي
وليس معنى الاختلاف هو الخلاف الوطني.
عدنا اليكم في الكرام حمد الفضلي، وقد رأينا فيديو لأحد جماعة الليبرالية حريرين، وبيقولوا بقى ان فيش السلفي حرم مسلسلات رمضان، وقال لك ان لسه بقى شباب الثورة هيبينين حاجات تانية. تعليق يا دكتور
مجدي. والله يعني لا املك تعليق، خاصة انا لا اعرف هذا الشخص، وبالتالي يعني
هو بيطلع على قناة التحرير انا يعني بتزيدني بعض الاشياء، يعني مثل الجريمة اللي حصلت في السويس بتاعت الولد اللي اتقتل ده وثلاثة الاف، سابوا الجريمة كفعل قبيح ودوروا قال لك جماعة الامر معه. زي ايه مثلا؟ هو بيجيب يعني مثلا وكيم يابا بيسألني بقول انا جاري جريمة غش تجاري، بقول طب ما حسبتش، قال لي لا ده في خمرة، سابوا خمرة ودخلين في غش
تجاري في الخمر.
شوف هو ما حرمش الخمرة، الاخ ده المذيع والضيف بتاعه بيقول لك بيحرموا مسلسلات رمضان.
يعني
انا عايز بقى تعليقه، لان هنشوف في مسلسلات رمضان بقى العجب العجيب.
انا اظن سيادة المستشار ان هناك مؤامرة على مصر ورئيسها وثورتها،
انا عارف حضرتك بتاع تاريخ سياسي غير خلال تاريخ الاسلام. انا اعلم ان اجهزه الفن دي يعني جماعه الفنانين دول من ضمن اعوان امن الدوله وبعض الجهات الاخرى.
لا احيانا
الشعب
احيانا يخدمون خطط الاعداء ويزورون التاريخ.
نعم.
يعني لما نشوف الافلام بتاعت يوسف شاهين بتاعت بونابرت ولا المصير ولا يعني بيحاول يتهموا فيها بعض الافلام بتاعته، بيقول ان الصهاينة او اليهود هم اللي علموا مصر الزراعة يعني. ففي نوع من تزوير التاريخ، وان المسلمين هم اللي حرقوا مكتبة الاسكندرية، وان التاريخ الاسلامي لا يوجد فيه الا ابن رشد. لكن انا اظن ان الحملة الان على الاسلام وهي حملة قديمة لكنها تتصاعد الان، ويقصدون بها شخص رئيس الجمهورية. لا يكتفي بان رئيس الجمهورية اصبح وحيدا الان،
لا مش وحيد
يعني مع الشعب فقط، نتكلم على المؤسسات الآن يعني تم قص أجنحته وتقليم أظافره قبل إعلان تصميمه رئيسا للجمهورية. لكن بالقطع هم يجهلون أن هذا الانقلاب فاشل لأن الشعب في ظهر الرئيس. لما يبقى الرئيس الآن بدون أي مؤسسة تشريعية، يعني مجلس الشعب حلوه، وكذلك بسبب حل مجلس الشورى وبصدد حل الجمعية التأسيسية، فإذا هو في السلطة منفردا أمام المجلس على القوات المسلحة، ولا يوجد شخص منتخب غير شخص الرئيس. وبعدين الإعلام الآن اللي هو يضع أخبار الرئيس في المرتبة الثالثة أو الرابعة.
نزلت الإعلام يا دكتور مجدي، وكلام الدكتور عبد الله وفضيلة الشيخ أيمن وفضيلة الشيخ هلال، كان لما مبارك بيروح مثلا يزور اي دولة الجرائد من اول صفحة لاخر صفحة هو بياكل وهو ماشي وهو نايم. نرى سيادة رئيس الدولة بتاعنا اللي احنا بنفتخر بيه دكتور مرسي يقول لك ربع الربع في
نشرات الاخبار كانت بعنوانها نشرة اخبار العائلة المالكة.
نعم.
يبدأ بخبر الرئيس، ثم بالخبر بزوجة الرئيس، ثم ابن الرئيس وحفيد الرئيس. يعني كانت وكثير للأسف من دول العالم العربي كانت على نفس السياق. يعني ذهبت إلى تونس أو ليبيا لم يكن الحال، أو سوريا لم يكن الحال أفضل مما هو عليه في مصر. يعني يمكن ربما مصر كانت أفضل حالا من تونس وليبيا وسوريا.
هذا فضل
من لك يعني طرفة.
نعم.
الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بوقيبة،
نعم،
كان يطلع على شعب تونس كل ليلة يتحدث إليهم عبر
التلفزيون،
وفي أحد الأيام وهو يتحدث نام الرئيس وقامت الدنيا ولم تقعد. هل يقفلوا على الرئيس ولا يصبحوا وسموه؟ يعني وصل الحال الى هذا الوضع في الوضع العربي. الان الاعلان يعني يزيف الحقائق يعني ويدسوا اخبار كاذبة على ابن الرئيس واللي حصل، وبعدين ابن الثاني في الثانوية العامة وجاب ايه وما جابش ايه، ويطلعوا كاريكاتير ونكت. انا اظن مقيت.
نعم.
كل ما تعنيه الكلام.
شكرا دكتور مجد. دكتور عبد الله
طبعا
الراجل مش عاجبه ان واحد بيقول حرام مسلسلات رمضان.
اولا تعليقا سريع على الفيديو الذي جاء، انا ما اعرفش طبعا مين هذا المتخلف اللي كان قاعد بيتكلم، وهو متخلف وده وصف دقيق، يعني انه بيقول انه ده تحريم المسلسلات ده عندهم هم بس وعليهم هم بس، وده لان في نظرهم ان المرأة عورة. في نظر مين؟ ده راجل جاهل مش عبدو ليه؟ يعني. في نظر مين؟ ده النبي نفسه هو اللي قال كده، المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشيطان.
نعم.
ده كلام النبي، ده رقم واحد. رقم اتنين هو بيقول حرموا الفن، والفن في ايه؟ ما يعني احنا عندنا في ايه؟ عندنا في ايه؟ عندنا واحد بيذنب واحدة امام الناس، ده اللي عندنا في الفن. راجل بيقبل امرأة وراجل بيعتلي امرأة وامرأة بتقلع هدومها، مش هو ده الفن اللي بيجيبوه؟ يقول اللي بيجيبه غير كده، يقول اللي بيجيبه غير كده. عندنا في الفن بيجيبوا واحد زهقان يبقى بيذهب الى كأس وواطر، ما شفناش واحد قام اتوضى وصلى ركعتين لله بيجيب كأس قمر اشربه، ده اللي عندنا. عندنا بالفن بيعلموا ازاي البنت تحب وازاي الست تكون جوزها ويبقى المشاهد ازاي يتعاطف مع الخائنة مش مع الزوج
والسرقة
مش مع الزوج
والسرقة. خلاص
ده اللي عندنا في الفن. عندنا ايه؟ عندنا ايه غير وسخات وضعار علينا؟ انا قلت قبل كده، انا قلت لو في الشارع خرج راجل مع زوجته وقف احتضنها وقبلها في الشارع ايه اللي يحصل؟
الناس هتشتم.
طب انت بتجيب لي في التلفزيون واحد لا يعرفها ولا تعرفه وبيحضنوا بعض وبيقبلوا بعض وبيناموا مع بعض في سرير واحد، ده تسميه غير انه قله ادب وسفاهه؟ ده تسميه غير كده؟ ده تسميه غير كده؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هو بيقول لك الثوره طلعت المستخبي، فعلا طلعت المستخبي، بينت النظيف من الوسخ.
نعم. ليميز الله الخبيث من الطيب.
اللي عايز قذاره من اللي عايز نظافه. نعم. الثوره عملت كده فعلا. نعم. فعلا بينت ده من ده، خلت الناس بقى عندها حريه كلام وتقول كده. ده امر يعني ايه اردت ان اقف معه سريعا. انا لما بقى اتكلم عن بقى قضيه، معلش لان انا في كلام لما اسمعه ويضايقني لازم ارد عليه. اهل العلم لما بيجوا يتكلموا حطوا شعره ما بين الحلم والجبن والرفق والضعف، شعره.
نعم نعم.
امتى الحلم يبقى حلم وامتى يتحول لجبن، وامتى الرفق يبقى رفق ويتحول لضعف؟ اللي عايز يتكلم عن الحلم والرفق لازم يفهم الشعرات دي، خلاص، علشان احيانا بنضع كلمة حلم في غير موضعها فيصير الحلم جبنا، ونضع كلمة رفق في غير موضعها فيصير الرفق ضعفا. لازم نعرف امتى نحط دي وامتى نحط دي، وامتى يبقى مكان الحلم صحيح ومكان الرفق صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان عنده حلم وكان عنده رفق اباح دماء 10 ولو كانوا معلقين باسطار الكعبة. خلاص. النبي اللي كان عنده حلم ورفق ربنا قال له جاهد الكفار والمنافقين وحط تحت المنافقين دي 5 غلط واغلظ عليهم.
نعم.
ربنا قال لنا وليجدوا فيكم غلظة. وانا قلت الكلام ده من قبل ان في مواطن لو لم تظهر فيها غلظة المسلم هنؤكل، لو لم نتأسد فيها. اما نيجي نتكلم عن المنطق في الرد على هؤلاء وان منطقنا لازم يبقى مش عارف ايه وخالي من ايه وخالي ايه، ده ربنا قال فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلت او تتركه يلت، ده كان خروج عن حد الادب. قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار.
نعم.
لما جم شوية خربانين وطلعوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وسبوا المؤمنين، ربنا قال ألا إنهم هم السفهاء. هذا الرد المباشر والسريع في أمور محتاجة حث، وإلا سيظل
يعني من وجزاء سيئة سيئة مثله،
وهيظل في تطاول على المسلمين. ده كلام أنا عايز أقوله. لما جاء أقول إن إحنا نعذر بعض الناس بجهلهم، متى يكون العذر بالجهل؟ العذر بالجهل يكون فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، لا يكون فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. لما يجي ضابط واحد أخ بيعذب أخ ويكهربه في عضة الرسول والأخ يقول يا رب، يقول له خلي ربنا ينفعك وتقول له اعذره بجهله؟ اعذره مين ده بجهله؟ أليس هذا كفر؟
طيب
أليس هذا كفر؟ لا معلش أكمل كلامي، معلش أكمل كلامي قبل الـ قبل الـ قبل الـ
عشان الناس
فأنا أنا عايز أقول
إيه؟ هينفذ
اتفضل عشان رصيده ما ينفذش.
السلام عليكم. عشان تهدى كمان أنت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمه الله.
المتصل خاف من
نفسه. المتصل خاف من الدكتور عبد الله ولا ايه؟ نعم. طيب ماشي كمل يا دكتور.
لما يجي ده حديث في البخاري، ده حديث صحيح البخاري والله، قلته مرارا وتكرارا. لما يجي يطلع كلب كافر وينال من الاسلام والمسلمين ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هيتخلوا عنه، وابو بكر واقف ويقول له امصص ببذر الله، كلمه من اقبح ما تكون عند العرب عشان تبقى عارف فيها.
أيوه.
ما قالوش بقى النبي ابو بكر اصل بالراحه ومعلش المسلم ما ينفعش يقول كده ولا مش عارف ايه، ولذلك ابن حجر راح معلق عليها كده وقال القول الشنيع الشديد القبيح يقال لمن يستحقه. ما كانش يقول له هيبقوا مستحقين ومن لا يستحقه. يقال لمن يستحقه، هكذا قال ابن حجر.
ربنا يسهر الاعلام
يطلع بقى يقول مش اصيب مش هنرد عليهم ونزل لمستواهم. ده النبي اللي طلعوا يعني نالوا من الاسلام قال لحسان بن ثابت ذب عنا وجبريل معه ذب عنا. الله، اذا لازم اذب، ولما يطلع عليه الادب لازم اديله على دماغه. ونفسي تقرا بقى شعر حسان وهو بيرد بقى على بعض الكلاب اللي نالوا من الاسلام والمسلمين. هنقول بقى حسان خرج عن حد الادب وخرج عن حد الحلم. لا والله، وجبريل معه، وانا بقولها بملي فيه وجبريل معه. ده اللي انا عايز اقوله. ان في مجموعة من الكلاب اللي بينبحوا على الاسلام وينبحوا علينا والدعوتهم صريحة ان اسرائيل تخش مصر، دول لا محتاجين حلم ولا محتاجين رفق ولا الوضع الحلم والرفق هنا غير صحيح بالمرة، بل محتاجين قول شنيع
لازم توقف معهم. شكرا،
لازم توقف معهم. طيب.
معنا السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا استاذ محمد، اتفضل اتفضل معاك. الله يبارك، اتفضل معاك احنا على الهوا.
اعزك الله.
نعم نعم تفضل تفضل. نعم نعم. المنافقين في كل عصر وفي كل زمن وفي كل بلد.
نعم نعم والله
تمام. وهو قال خلاص هو ابدا انذار وان شاء الله، وبرضه في قضايا مرفوعه ممكن تقفل التلفزيون. نعم. طيب دعواتك للدكتور مرسي. شكرا. فضل الشيخ ايمن. تعليقك على الفيديو والناس اللي هم يعني ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. لقد وضعتني بين اسدين او قطارين لا يتوقفان، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيهما.
لا لا وايه انت جميل. لا خلي بالك خلي بالك انت شيخ ايمن بين بدر وهلال.
نعم
جميلة.
أسأل الله أن يجعلني قمر أو سماء. يعني أريد أن أتوقف وقفة بسيطة جدا.
نعم.
ونهدأ قليلا لأنني أرى أن الدكتور عبد الله يعني أخذ الجانب في الميزان أشداء على الكفار، وجاء دكتورنا يكون رحماء بينهم. نعم. فأرى أن كليهما يقصد الخير
بينهم. خد بالك بس من الرحماء وبينهم دي بينهم.
عديها بس
بينهم.
طيب صلى على حبيبنا
بينهم.
طيب انا اريد ان اعلق، اريد ان اعلق على الفيديو. واقف وقفه بسيطه جدا عشان احنا بنترك فرصه للاخرين.
طيب هناخد اتصال وارجع حضرتك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا بك استاذ محمد، اتفضل.
اهلا بك يا
شيخ. ربنا يبارك فيك ويحييك. اتفضل.
نعم.
نعم.
احنا المفروض ان احنا زي ما الدكتور عبد الله قال ان احنا نتعامل معاهم بنفس الاسلوب اللي هم بيتعاملوا معانا بيه.
طيب.
هم متخيلين ان الشيخ الدكتور محمد مرسي ما عملش اللي هو وعد بيه هيوقع عنده. احنا وقعنا هو الدكتور محمد مرسي سلام الدكتور عبد الله فروحنا باذن الله.
جميل.
باذن الله الدكتور محمد مرسي باذن الله هينتصر عليهم جميعا باذن الله.
ان شاء الله. طيب. شكرا.
أعلق على الفيديو ومن خلاله أقف عند بعض الوقفات التي عرج إليها أو أشار إليها المتصلون. بالنسبة للأخ اللي طلع وتكلم ونحن نجهله ولا نحب أن نعرفه، يقول إن الثورة أظهرت كثيرا من الأشياء. هو يقصد إن وجود السلفيين أحيانا في القنوات الغير إسلامية أو التي لا تدعو إلى قال الله قال الرسول يجلسون مع الكاسيات العاريات بل العاريات العاريات. وهذا أيضا لابد أن نشير إليه، إحنا أحيانا بنبقى سبب في تعليقات الناس ووقوفهم على بعض أخطائنا أو كثير من أخطائنا التي يقع فيها من يعني صاروا كالفراشات تجاه الأنوار وهم لا يعلمون أنهم سيحترقون بهذه الأنوار التي تناديهم أو الأضواء. أكل من يجلس أمام الكاسية العارية أو المتبرجة، أنتوا بصراحة أحيانا بتضرهم أو كثير من الأحيان بتضرهم الإسلاميين، وتفتحوا الباب أمام هؤلاء يضعون في شبهات ويتطولون علينا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الصحابيان وهو يقف مع زوجة صفية
زوجته
زوجة نعم. النبي نعم. عليه الصلاة والسلام زوجه نعم. النبي زوجة النبي
معظم المستمعين كلمة زوجه
نعم زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صفية نعم. أمي وأمكم
قلت زوجته صحيح
نعم
يا رب قلت زوجته صحيح
لكن نعم. أفصح زوجه والقرآن
نعم.
زوجه
نعم. نعم. نعم
أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك لهم
السنة استخدمت زوجاته يا شيخ خلال
نعم
السنة اتكلمت عن زوجاته نعم نعم
فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيان يمران هكذا الصحابيين يمران هكذا والله انا منتظر الحديث من هنا ومن هنا الميزان الكف عماله تشتغل
الكسر الاعرابي معروف معفو عنه
نعم فاقول ان النبي عليه الصلاه والسلام ما ترك لهما الفرصه حتى يخلو الواحد منهم مع نفسه او شيطانه فيسول له امرا الحبيب النبي قال هذه زوجتي صفية اقول ان احنا بنضع انفسنا في هذا الامر فنترك للاعلام وامثال هؤلاء الجهلة ان يتكلموا في حقنا والناس بتبقى معذورة لان احنا يجب ان احنا نشوف احنا واقفين فين وبنحضر في اي معترك او في اي نادي ما روحش في نادي فيه منكر وفيه خمرة وفيه اشياء واقول انا ادعو الى الله من غير ما يكون هناك اعلام يبين انني رايح ادعو الى الله في هذه المسألة على سبيل المثال اضربه مثال بسيط جدا في يوم من ذات الايام انا كنت بصلي الجمعة في القناطر الخيرية وانا على البتاعة دي اسمها ايه المنطقة البيضاوية اللي بيجلس فيها الناس اللي بيجلس فيها الاصحاب والاخوة وغيرهم من فجلست مع خمسة ستة من الاخوة ما شاء الله سنة النبي تزين وجوههم وشكلهم كده ما شاء الله زي ما يكون جايين من افغانستان ماشي يعني فجلست معهم وانا كنت منهم وبينما نحن نجلس جاء لنا احد الاخوة يعني مشروب الزجاجة بتاعته تشبه مشروب البيرة هو مشروب معروف بس مش عاوز اعمل اعلان يعني فمسكنا المشروب وعادي بنشرب حاجة عادية طبيعية جدا يعني واحنا مش واخدين بالنا ان المسألة فيها شبهة سنقع فيها جه ولد يبدو عليه ان هو يعني في اعدادية يركب موتوسيكل ووراه واحد تاني اول ما شافني من بعيد قال لي عمال يركز كده في النظر فانا قلت سبحان الله ده انا مشهور راجل هشير اليه بقى فاول ما قرب مني قال يا نهار ابيض شيخ وبيشرب بيره هو قال اللفظ ده لقيت الاخ اللي جاب لنا البيره طالع وراهم قصدي البيره اللي جاب لنا
المشروب
قصدي المشروب ده فطلع وراه جري قال يا ابني تعالى يا ابني ده كذا كذا ده عشان بس ما نروحش بعيد ده شوت ده جد ولا مش عارف اسمه ايه طبعا هو راح يفهمه لان اول ما شفنا على الشاشه ايه اللي بيعمل ده الشيخ ده كان بيشرب بيره في الاراضي الخارجيه اكل اساتذتنا وعلمائنا اللي سمحوا لنفسهم من غير ضروره لان في بعض العلماء سمحوا لان كانت القنوات الوحيده اللي بتتكلم دلوقتي هي القنوات دي ايام امن الدوله ما كان مانع القنوات
والله برضو وعدي لا يجوز
يعني انا اقول ان يعني بنترك مساله الاجتهاد عند الداعيه والعالم ونحسن الظن فيه لكن دلوقتي لا ضروره احنا عندنا قنواتنا واعلامنا وعندنا ابواقنا المرتفعه واصواتنا العاليه ده احنا بنسكت دلوقتي حلما وتحلما يعني احنا بنسكت بس عشان احنا عاوزين نسكت لكن لو عاوزين نتحرك الواحد
يعني تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير
يعني اقول
ربنا من علينا عندنا قنوات اسلاميه
اما بالنسبه اللي يقول لك ان المسلسلات هتجيب ايه لا دكتور نتكلم في المساله صحيح يعني الاشياء التي بتذكر ديت البعض بس يقول لك ازاي الدكتور يقول الكلام ده يا ناس ده انتوا عاملين مؤسسات واعلام دوله كامل كانت بتخدم الحاجات دي تيجي على الدكتور تشيره الى اشاراته وهو بيقولها باستحياء اصلا وبيقولها بادب ده هم بيجيبوا اقبح من ذلك واشد من ذلك يمكن هو قالها بالالفاظ
اللي معذره احنا زي ما قلت لك نحن نوصف الشيء بما هو فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن جريج العابد وان امه دعت عليه الله لا اللهم لا تمت حتى يرى وجه المومسات تيجي تقول ازاي بتقول على واحده مومس ما هي كده هي توصيفها في الشرع كده
بالضبط
هي توصيفها يعني في الشرع كده
احنا بنقول
هي الناس للاسف الشديد يعني لا تستقبح الامر وتستقبح وصفه دي كارثه
انا بتكلم عن الفئه التي ستقول ذلك حتى لا نترك لهم مجالا لكن هو اكثر من حوالي 5%
اللي بيقولوا
اكثر من 5% من الناس فاهمين قصد الدكتور لكن في ناس هتطلع تقول لك لماذا يتكلم بهذه الالفاظ لان فعلا ده اللي بيحدث ولا بد من وصف الشيء بما يستحقه. احنا بنقول بقى للاخ اللي بيقعد لماذا لا تقول للمذيعه اللي انت قاعد قدامها انا هقعد معاكي بس هنصحك في البدايه اقول حديث النبي واغض طرفي وما ابصش وما انظرش واقول لها كاسيات عاريات مائلات مميلات او مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البقط المائله لا يدخلون الجنه او لا لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها وان ريحها لا يوجد من مثيل كذا. في حديث اخر عن النبي قال العنوهن فانهن ملعونات. ابين هل انا اطلع الشاشة قبل ما اتكلم واقعد هي هتقبل مني هذا الكلام من باب اولى؟ يعني ارفع نفسي المسألة. انا اتصل بي الاستاذ وائل الابراشي زمان عشان يعمل معايا حوار في الرد المثالي على كلمات الاغاني لما قامت الدنيا ولم تقعد وكانوا سبب في ان الشريط باع له يمكن 95 الف نسخة في معرض القاهرة بسبب الكلام اللي قالوه على الشريط. قال لك ازاي الشيخ يفضل يجيب لك امثلة وفقط ولا يأتي بقال الله قال رسول معين الشريط في قال الله قال الرسول اكثر حاجة ثم بينت الامثلة القبيحة على نفس منهج دكتورنا. في امثلة في الاغاني توصل للكفر في قسم بغير الله في ناس بتتعبد للمحبوب.
نعم عبد الحليم حافظ قال قدر احمق الخطاه يسب القدر. ومش عارف مغني تاني قال له صبرت صبرك لقيت الصبر يا ايوب لا بيقرب ولا يوصل في يوم محبوب يعني صبرك ايوب ما ينفعش معانا. واخد ده كل اللي بيتقال في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاغاني.
وقد يستهينون بعذاب الله سبحانه وتعالى عشانك انت انكوي في النار ولا احكي بتت وادخل جهنم واقول يا دهوتي. يعني الشاهد في المسألة ان احنا وصلنا الى مرحلة خطيرة. لما جه الاعلام الخايب يتكلم في هذه المسألة اتصل بيها الاستاذ وائل.
نعم.
انا عايز نعمل معاك حديث. قلت له والله انا هاجي بس بشرط امنع لي كذا وكذا. قال لي ده الدكتور القرضاوي جه قاعد معايا وما قالش الكلام ده. قلت له انا ما اعرفش حاجة غير كده. انا ليا قال الله قال الرسول وانا مش قدك في الاعلام وما تجيبليش واحده تحاورني. قال لي ده الدكتوره فلانه اللي بتطلع على اللي هي الفقه المقارنه ولا مش عارف اسمها ايه. قلت له انا عايز رجاله. ما عندكمش رجاله في الاماكن دي؟
هم يريدون شيوخ.
قال لي لو ما جيتش هقلب الحلقه عليك. قلت له انا مش قدك وبصراحه يعني طلع منصف في المساله دي وما رضيش يعمل حلقه.
شكرا فضيله الشيخ ايمن. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود.
بعد كده انا بسأل الشعب السوري الاول ويا ريت يكون حد من سوريا بتفرج عليا ولا اتكلموا بعض بدل ما تبقوا عاملين زي الغنم قاعدين ماشيين في مع كل العرب كده دلوقتي. العرب كلهم شبه قطيع الغنم ماشيين. شوف بقى اللي مجنني انهم عارفين ان هم مستهدفين ومستهدف تدميرهم وما بيقفوش وماشيين زي ما نكون في مولد بنفقر. اول ما واحد يقول الله اكبر تقولون الله حي. حاجة يعني مرض اصاب الواحد. احنا عايزين نسأل الجماعة السوري هي الجولان انتوا استغنيتوا عنها؟ احنا عايزين الجماعة الصور بتوعكوا دول الجماعة اللي قاعدين عمالين يطلعوا على قناة النيل الاخبار واللي قاعدين عمالين يطلعوا في كل مكان ويقولوا الثورة سوريا. انا عايز اسألهم سؤال انتوا استغنيتوا عن الجولان؟ اذا كنت اطلعوا قولوا ردوا علي اتنازلتوا عن الجولان لاسرائيل؟ في قلب تل ابيب وفي قلب القدس المحتل هذا الجزء المتشدد دينيا بينعكس بفكره على سياسة جزء من السياسيين في إسرائيل. لذلك أنا عايز أقول للشعب الإسرائيلي، أيها الشعب الإسرائيلي الذي تريد أن تعيش آمنا مطمئنا، وجود مرسي رئيسا لمصر لن يجعلك تعيش آمنا مطمئنا. انسى، احنا مصريين اهو واحنا اللي بنقول. ليه؟
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، ومنهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، في صلاح حياتي القوم عند الشدة والأزمات. القرآن حياتي. القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، ومنهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بحمد الله وفضله، وقبل أن نعلق على الفيديو معنا اتصال. السلام عليكم دكتورة نادية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، تفضلي.
أهلا بك يا فندم. أهلا. ليا ثلاث أربع تعليقات بعد إذن حضرتك، مش هياخدوا وقت.
تفضلي.
الدكتور عكاشة، أنا بعتبره إن هو فعلا محتاج، والله بدون مبالغة أنا أقصد إن هو محتاج علاج نفسي، محتاج يروح للدكتور. هو الفرق بينه وبين الناس اللي بتمشي في الشارع تضرب طوب والقشتم دولت ومحتاجين مصحة، إن هو بس إن هو لابس بدلة وعنده قناة يقدر يتكلم منها.
كويس.
هي طلب من حضرتك طلبين.
اتفضلي. اتفضلي.
الدكتور مجدي أرجر، أنا شايف إن هو بياخدش حظه في الوقت، فلازم نتساوى في الوقت يعني.
حاضر.
وراجعت الحلقه
هتبص
تلاقيه
ما
بيصوتش، وانا بحب نسمع اراءه برضه.
لا حاضر، طلبك مقبول.
الدكتور عاطف كان بيعمل فقره اسمها احسن تعليق، انا بفكر في فكره كده بالنسبه عايزه احسن كاريكاتير، ونبتدي بالاستاذه الكبيره قوي سهامي الجبالي، نشوف احسن كاريكاتير.
سهامي الجبالي لسه مضروبه اول امبارح،
ادفع جايزه على قد يعني 500 جنيه ولا حاجه، ده احسن كاريكاتير للاستاذه سهامي الجبالي الكبيره قوي. اخر حاجه هطلبها من فضيله الشيخ يعلمنا دعاء ازاي ربنا يقينا الفتنه اللي وقع فيها بعض الناس بدون تعليق، يعني مش عايز اقول اسامي محمد ولا الزند ولا كده، عشان زمن فتنه واحنا كلنا معرضين للفتنه، فربنا يقينا شر الفتنة عشان ما نوقعش في نفس اللي وقع فيه الناس ديت من فتنة المال والمظاهر والقنوات الفضائية والمراكز وكده. وكثر خير حضرتك.
شاكرين سيادتك دكتورة. الدكتور مجدي عايز يقول لحضرتك حاجة.
لا لا يعني أنا أحيي الأستاذة الدكتورة نادية، يعني بقول علشان الناس يعرفوا مثل هذا البرنامج والقنوات الإسلامية.
نعم.
أستاذة الدكتورة نادية أستاذة في كلية الطب الأزهر، وهي أستاذة فاضلة وبكل هذا العلم، وتظهر هذا الوقت الطويل لتتابع.
ربنا يبارك فيها وفي أمثالها ويبارك في أهلها ومالها ودينها إن شاء الله. لا أستاذة في كلية الطب.
أستاذة في كلية الطب.
أخوانا حكمها.
وابنها كان طالباً.
هي رأيها الاستشاري إن يطفع كشف يخش أما مستشفى الأمراض العقلية.
طبيبة متخصصة.
طيب إحنا نرجع لفضيلة الشيخ هلال مبروك، هلال سعيد مبروك الداعي الإسلامي وعضو اتحاد العالم للعلماء المسلمين. توفيق وكاشة فضيلة الشيخ بيتكلم عن هضبة الجولان وسوريا، يعني حتى هو مش ساب مصر في حالها، وبعدين راح متجه على تل أبيب.
ده بيعيب على الثوار.
واتجه على تل أبيب وبينادي المتطرفين من اليهود الحقوا الدكتور مرسي مش هيسيبكم، يعني بيهيج. تعليق حضرتك على هذا الفيديو وما سبقه.
الحمد لله،
أنا ما زلت أرضى بنفسي أن أتكلم عن هذا الأمر، ولكني أرجع وأنا لا أختلف مع الدكتور عبد الله. ربما بعض الناس يتوهمون بسبب نبرات صوت الدكتور عبد الله. نبرات صوت الدكتور عبد الله توهم بأنني مختلف معه، وهذا ليس صحيحا. أنا ضربت أمثلة بكعب بن الأشرف، قتله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن مقاتلا كعب بن الأشرف بسبب الأثر السيء في صفوف المسلمين. وضربت المثال بأبي عزة الشاعر اللي وصل به الأمر النبي عليه الصلاة والسلام قتله لأنه كان مجرم حرب، يعني دي دعاية جبل في الحرب العالمية الثانية. كانت دعاية خطيرة وكان لها دور كبير جدا في الحرب العالمية الثانية، المحور ضد الحلفاء، وهذا أمر معروف. فأنا مش مختلف، لكن أقول الأمور تقدر بقدرها. ومع موضوع التقدير دي وجهات نظر، وجهات نظر ممكن تكون وجهة نظر الدكتور عبد الله اللي ايده في المية غير ايده في النار. الدكتور مرسي نفسه الى الان يعني يدوب لسه اليوم اللي يمكن يعتبر اقوى تصريح موجود. وانا من انصار، وانا قلت الاخوة من زمان، قلت يا ناس من حوالي يمكن حوالي شهر، فرغوا ناس يوقعون هؤلاء الناس تحت طائلة القانون. يعني نحن لا نريد ان نقطع ألسنتهم كما كان الآخرون يقطعون أسئلة الآخرين بالتهم وبالكذب وبكذا وكذا. إنما نريد بالقانون، هذا الذي أريد أن أقوله. النقطة الثانية التي أريد أن أعلق عليها، موضوع إحنا من ضمن الأمراض الموجودة عندنا تكبير الصغير وتصغير الكبير. تكبير الصغير، وأنا حضرب مثل حرق جدا ويمكن صعب جدا أن الناس تسمعه، لكن أنا ما أنسى إن أنا سمعته كثيرا من سيدنا اللي حفظ القرآن. وأنا أطبق هذا المثل على كثير من الإعلاميين اللي بيضخموا. أنت ذكرت هذا عشان موضوع الذين قتلوا الشاب هذا، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. والناس يعني والموضوع الغش التجاري، بدل ما يتكلم عن الخمر يتكلم عن الغش التجاري. المهم قالوا أن واحد دخل على اثنين في المسجد يفعلون الفاحشة في المسجد. يعني هذا أمر خطير جدا.
يفعلوا إيه؟
الفاحشة. يفعلون فعل قوم لوط في المسجد. فالرجل بطق عليهما، في عليكم مجرمين ولاد كذا كذا كذا. فقام أحدهما من على الآخر وقال مش حرام عليك تذبح في الجامع؟
لا حول ولا
قوة. أرأيت إلى هذا المثل؟
نعم.
نفس الموضوع، إنسان يرتكب جريمة كبرى وجريمة فظيعة، ويجي إنسان من الإسلاميين يعلق تعليق بسيط أو كذا، يتركون الجريمة الكبرى ويلحقون وراء التوافع أو وراء الصغائر. فموضوع تكبير والقضية كانت تهم سيدنا الشيخ الغزالي رحمه الله. الشيخ الغزالي كان مهموم جدا بموضوع الأمة التي تكبر الصغير وتصغر الكبير. يعني نسأل الله أن يعني يلهمنا رشدنا وأن يعيدنا من شرور أنفسنا. النقطة الثالثة والسريعة، وأنا بقول لأختنا الدكتورة نادي ربنا يحفظها، النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا جدا ما كان يذكرنا بموضوع الفتن، وقال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك يجدر بالمسلم في الصباح وفي المساء أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا أم سلمة رضي الله عنها، والمفسرون يذكرون هذا الدعاء عند قول الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحيتني.
طب استأذنك اتصال ونكمل مع حضرتك. السلام عليكم. مرحبا بك. مرحبا بك، تفضل. اهلا بك. ايوه. اي
مش
لا جميل.
يعني بيتكلم كلام مع تاخوته بناخد روحه، كانوا كله كلامه مناقض نفسه على طول.
احسنت.
لا بنجيبه كده نسمع منه كلمه ونحول بعيد عنه على طول.
طب كويس. شكرا استاذ عبد الناصر. فضل الشيخ كمل. فضل الشيخ.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم علمه لسيدنا سلمة، يقول لها اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن ما احييتني. طبعا من ضمن الادعيه اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي يا مقلب القلوب والابصار، ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب والابصار، صرف قلبي الى طاعتك. انا لي تعليق ايضا على موضوع المسلسلات. وانا كما قلت انا اريد ان اعطي الحرية للاخرين، لان الانسان لماذا اعطاه الله ولماذا يحاسبه الله؟ يحاسبه الله لانه منحه عقلا، منحه ارادة، منحه تمييز يميز بين الخير والشر والضلال والهدى والطيب والخبيث وكذا وكذا. فانا لا اريد ان 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 يعني ان احجم عليه، لا اريد ان اجبره، انما انا اريد ان اعطيه يعني النور، اريد ان اعطيه نورا كاشفا.
طب انا هناقش حضرتك في حتة العقل دي، بس هناخد اتصال. السلام عليكم استاذ ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، تفضل استاذ ابراهيم. تفضل. وعليكم السلام. تفضل تفضل.
اهلا بيك وضيوفك.
مرحبا بيك، تفضل استاذ ابراهيم.
اهلا بيك.
اهلا بيك.
الله يكرمك. قلت حضرتك هو كرشه ده وفكر حضرتك. يعني امبارح بيتكلم والنهارده بيتكلم وبيعلي على الدكتور مرشي. بيتكلم وبيقول وقلت لحضرتك ان هو تهديد ومش تهديد. مفيش محامين لازم يرفعوا عليه قضيه ويخشوا الراجل ده.
ان شاء الله. هو الدكتور مرسي قال انا بؤمن بحريه الصحافه في حدود القانون ان شاء الله.
الاستاذ نبي كلمت اول امبارح وقلت له ارفع عليه القضايا وبتاع.
بحريه
الشرع ومشروعيه الشرع، وبعدين مين سالوا الصالحين ويتكلم الكلام ده؟ مش عارف انا يعني ده مش عارف.
ليس على المجنون حرج.
السلام السلام وكذا تكون خداع وصدق الكذاب وكذب الصادق.
نعم.
كما الخائن وخون الامن وتحدث لعامه الناس الرويبوطه اللي هو اقاش.
اعتبروا رويبضة. شكرا استاذ ابراهيم على غيرتك على بلدك وعلى رئيس الجمهورية الدكتور مرسي. اتفضل الشيخ.
الحمد لله، ما احترامي لكل وجهات النظر، لكن المهم هو اخذ وضع اكثر من حجمه اللي هو عكاشة هذا.
طب هل تحضرت سؤال؟
أريد...
الاسلام علمنا ان في بعض الامراض المعدية وجب الحجر الصحي.
نعم بالتأكيد.
صح. وربنا اباح الكفر لكن منع نشر الكفر، يعني الذين كفروا
وصد.
سيبهم، لكن لما يبدا يصد اقفله.
يعني هي الاشكال ان احنا ما بنحطهوش في هذا الحجم، انما بنبين للناس حجم الاثار الذي او التي.
ما هو ده مرض هينتشر.
لا واحنا يعني ما احنا اتفقنا انه احمق مطاع.
تمام،
احنا اتفقنا على ده.
والطاعون
الى هذا ان مش كل واحد صاحب فكر يترك وفكره. احنا عندنا قاعده بتقول الحريه المطلقه مفسده مطلقه. مفيش حاجه اسمها في الاسلام حريه مطلقه، والا ما كانش الاسلام وضع قوانين. يعني ربنا جعل الانسان حر، لكن لو زنى بالجلد ولو سرق بتتقطع ايده، اليس كذلك؟
تمام.
كذلك في الفكر، لما تجد ان عمر بن الخطاب صبايغ، هذا الذي بدا يتكلم في متشابه القران الكريم
بغير الالفاظ،
عمر بن الخطاب عمل معاه ايه؟ ما قالش هو حر في فكره، لا، ده قال له انت داعية فتنة. وكانت النتيجة ان امر ان يخرج به الى الصحراء ولا يدخل المدينة الا يوم الجمعة فقط، يأخذ حاجياته ويطلع بره نفاية.
بعد اذنكم
نفاية.
الدكتورة نادية حفظها الله قالت كم تعليق في كم برقية سريعة.
جميل،
نحن نريد ان نكون هكذا، كم برقية سريعة. قالت انه محتاج، لان انا فعلا لو مسكت كلماته اول الكلام مختلف عن اخر الكلام.
نعم.
في كل جملة. يبقى اذا الموضوع موضوع في العقل وفي التفكير.
جميل.
فيكفي هذا، يكفي انه يحتاج الى طبيب نفساني في واحد. وطبعا كما قلنا موضوع القانون ولقوع تعطيلات القانون ده امر مهم، لان احنا نريد ان نبني
لكح.
رامي لكح.
رامي لكح لهؤلاء الاخوة بانهم على خير لما تعامل معهم. كذلك اقول هذا اللفظ لما جلست مع الدكتور مرسي قبل الانتخاب 4 أيام تقريبا أو 5. بالنسبة لكلامه الآن ريح يعني كثير من الناس.
نعم.
بل وهدأ الثورة التي قد تنتفض من صدور من يقولون نحن نريد الشرعية. نحن نريد الكتاب والسنة يقولون امشي وراء ولي الأمر طالما لم يتضح منه شيء من السفاهة ولا الجرم الذي اتضح من غيره. ولكن في مضمون الكلام أقول للدكتور مرسي برضو رسالة، يعني السكوت عن مثل توفيق عكاشة برضو بكررها، ولو أخذ مساحة كبيرة من الوقت برضو بقولها، لأن أنا أعلم تماما النتيجة اللي عملها في كثير من المثقفين. مش هقول في الجهلة، في من المثقفين.
بس أنا بطمنك
يا شيخنا، بس أنا عاوز أقول حاجة
في فريق.
فلما تكلم أمثالك الكرام وأمثال مشايخنا العظام وأستاذنا الكريم لما بيوضح للناس صراحة، وجدت من المثقفين عودة. فكان لزاما علينا أن نقف نرد هذا الهجوم يعني، والنار المشتعلة لابد أن نطفئها يا أخوانا. لا، ما ينفعش أن احنا نسكت على مثل هذا. فعلا يجب أن نوضح، السكوت عمل مشكلة كبيرة جدا. معظم الملايين اللي اختارت غير الدكتور مرسي اختاروا مش بقناعة في المرشح الآخر، إنما في الكراهية التي بثها مثل هذا على غير وجه حق أو بغير وجه حق. فاحنا بنقول فعلا ان احنا يجب ان نزم ميزانا، ما نضيعش الوقت الكثير، وفي نفس الوقت ما نطيش الرؤوس ونحط رؤوسنا في الرمال كالانعام. ان احنا صحيح احنا الوقت ده كله هيجي فترة من فترات، وحضرتك هتيجي في برنامجك وهتجيب مشايخنا عشان يبدأوا يقولوا دكتور مرسي 1 2 3 4 بنقترح عليك يا دكتور.
نعم.
واحنا معاك فيما تختاره، والمسألة ليست اجبار لك، فانت معك فريق تلعب به لتصل الى الكأس الذي نريده مثلا، مش كأس او الدوري اللي احنا عاوزينه. فاحنا انا مش هعلق كثير حتى اترك.
شكرا فضيلة الشيخ ايمن. فضيلة الشيخ، خلال تعليقك على الفيديو الجميل اللي انا حاسس ان انا شربت عصير مانجا وموز باللبن،
عصير
قفص، عصير تفاح،
انت حسست ان احنا قاعدين في قفص؟
لا، انا بحب البرتقال احسن
من المانجا والبرتقال. لا، اصل انا هقول لك حاجه،
يعني انت قلت الدكتور مانجا والدكتور،
ما انا بكلمكم انتوا كلكم،
حسست ان احنا قاعدين في قفص ولا
في حديقه؟
نعم.
اتفضل يا فضيله الشيخ هلال.
حديقه غنى. الحمد لله. وكلام اخونا الشيخ ايمن ربنا يبارك فيه هو الخلاصه، عدم المبالغات. يعني انا لست من انصار نحن نفرد حلقه عشان ملك اليمين، أبدا، أنا مش من أنصار هذا.
نعم.
إنما يكفي 5 دقائق 10 دقائق ونخلص.
نعم.
أنا عايز أقول الأشياء بسرعة.
شيخ خلال بس استنى بس الله يرضى عليك، يعني كيف سيفهم الناس هذا؟
لا نفهمه.
إحنا جات لنا عشرات التليفونات بسبب الحلقة اللي أذاعها
بإيجاز.
أنا
سأقول لك.
أفهم خمس دقائق.
سأقول لك الآن، سأقول لك الآن. يعني مثلا أنا أريد بعد في ثواني.
فضل.
الإنسان عدو ما يجهل.
نعم.
شوفنا الأستاذ رغم لكح لما عاشر الناس وكلم الناس، يبقى الإنسان يتقي الله ولا يأخذ فكرة عن إنسان بمجرد أن يسمع إنسان. الله قال لنا ليسوا سواء، الله قال لنا ومن أهل الكتاب كذا ومن أهل الكتاب كذا. أنا في يوم من الأيام وأنا كنت طالب في الكلية سجلت اسمي في التجمع الوحدوي الوطني التقدمي، أنا كنت يساري، كنت يساري وكنت ناصري متعصب إلى أقصى درجة. أنا التقيت بالشيخ كشكي رحمه الله في جنينة قريبة من بلدنا وأنا طالب في ثالثة ثانوي، وأنا أقول له أنا بحب الله رقم 1 والرسول رقم 2 وعبد الله صلى الله عليه وسلم 2. يقول لي يا ابني رقم 3، يقول لي يا ابني فين أبو بكر وفين عمر وفين كذا. إلى أن جمع الله بيني وبين الشيخ كشكي بعد 10 سنين، وأنا والحمد لله كنت أخطب الجمعة وكذا وكذا، لأني تعلمت أن أسمع للآخرين وأن أقرأ عن الآخرين وأن لا أكتفي بفكرتي عن. ومثلا أنا في الأستاذ عادل حسين رحمه الله، كيف كان فكر الأستاذ عادل حسين وكيف تغير الأستاذ عادل حسين وغيره وغيره وغيره. فالإنسان عدو، ولذلك أقول يا أخوانا ليسمع بعضنا لبعض، ليقترب بعضنا من بعض.
نعم.
يعني عملية التعصب.
ومعه الدكتور عمارة والدكتور عبد الوهاب المسيري.
طب الدكتور عمارة نفسه أين كان قبل ذلك؟
تحولوا من اليسار.
والدكتور المسيري كيف كان قبل ذلك؟
صحيح.
الشيخ ابن تيمية والله تغير فكره بين سنة وسنة وبين عقد وعقد. الشيخ عندك الشيخ الألباني وغيره وغيره. الإنسان بيمر بأطوار وبمراحل. فدي نقطة.
وسيدنا خالد بن الوليد كان ايه وبقى ايه
وغيره وغيره.
نعم.
نقطة أخرى.
نعم.
موضوع ابن بنت رسول الله.
طبعا.
نعم،
ممكن واحد الآن يكون من ذرية الحسد أو من ذرية الحسين ومحافظ على الشجرة ويقول أنا ابن بنت رسول الله.
نعم.
لكن هل ابن بنت رسول الله بمجرد النسب؟ طب ما أبو لهب عم رسول الله.
أيوة.
وسلمان الفارسي، أين سلمان الفارسي وأين أبو لهب في رسول الله؟
وأشد من هذا ابن سيدنا نوح.
وابن سيدنا نوح.
نعم.
لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا صفية يا عباس يا فاطمة اعملوا آل محمد فإني لا أغني عنكم من الله شيئا إن من أبطأ به عمله لا يسرع به نسبه لا يأتوني ناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. ما حدش يقول أنا ابن محمد. العمل عملك إيه؟ فلا نغتر إن واحد يقول أنا من الأنساب ولا بالأشراف ولا كذا على العين والرأس يا سيدي، بس أين عملك؟ أين اقتداؤك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين انضباطك بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ تليهم مني. أما موضوع ملك اليمين وكذا وكذا، أنا لا أريد يعني شفت الرجل بيخلط فيه، كان في واحد طلع من حوالي يمكن 15-20 سنة كده برضو في طول اسمه محمد شحرور، كان دكتور مهندس هو واخد دكتوراه من أوروبا وجيه يألف ألف مجلد. أنا شفت المجلد هو بتقول واحدة كان بتحفظ عليها القرآن في أبو ظبي، لقيت مجلد حوالي 600 صفحة بيتكلم عن القرآن والكتاب والمش عارف ايه. سبحان الله العظيم يا اخي، ربنا يقول ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله يقول فاسأل به خبيرا، يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فمثل هؤلاء الناس انا حقيقه اشفق عليهم. في بعض الناس فعلا انا افضل ان اقترب منهم واتصل بهم، تعال وشوف نهايته، هل يريد فعلا ان يصل الى الحق؟ يعني انا اريد ان اقول لكم الاتجاه المعاكس اللي بيكون في بعض القنوات، كلكم عارفين الاتجاه المعاكس. هل الاتجاه المعاكس ده يرد الناس الى الحق؟ والله ما يرد الناس الى الحق. كل واحد هيفضل في الاذاعه او في التلفزيون مصمم على رايه تعصبا لرايه، لا يريد الوصول الى الحق. لكن لما ربنا يقول قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ما هدفك؟ ما غايتك؟ غايتنا الوصول. ولذلك انا اقول لكل الاعلاميين اتقوا الله. التهييج الكلمه ستسالون عنها يوم القيامه، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد.
نعم.
ما الهدف من البرامج والحلقات هذه؟ هل الهدف مجرد التهييج وان تكون نجما وان تكون مشهورا وان تكون كذا؟ حب الظهور الذي يخصم الظهور.
نعم.
حب الشهره وحب الاضواء هذا الذي يعني يورد الإنسان المهالك والعياذ بالله. وذلك مهم الإنسان أن عندما يخرج من بيته أن يقول بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. جدير بكل مسلم أن يقول هذا الدعاء عندما يخرج من بيته حتى لا يكون سبب في إضلال الآخرين ولا يكون سبب في إضلاع نفسه.
شكرا للشيخ. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود الى فقرة الرسائل.
رسائلهم الينا تجدد العهود تشد على يدينا للفكر والنهوض، وواجبكم علينا نبارك الجهود. رسائلكم إلينا.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بحمد الله فضله ومع فقرة الرسائل، ودي آخر فقرة في برنامج اليوم. دكتور مجدي، تقول لي مين البلد محتاجة إليك؟
والله أنا دائما أكررها، شعب مصر البلد محتاجة إليك.
شكرا. دكتور عبد الله،
بقول للحق والحسب.
جميل. الشيخ ايمن، تقول لي مين البلد محتاجه اليك؟
للدعاء.
نعم. فضيله الشيخ هلال، تقول لي مين البلد محتاجه اليك؟
الحمد لله من اصغر واحد لاكبر واحد، الغني والفقير والحاث والمحكوم ورجل الاعمال والرجل المنظف اللي يميط الاذى، الدكتور مجدي سماه يميط الاذى عن الطريق. البلد تحتاج لكل انسان.
طيب دكتور مجدي، تقول لي مين كفاك؟
يعني اقول المنافقين في الاعلام كفاكم.
يعني الاعلام الفاسد.
آه.
دكتور عبد الله،
بقول كفاكم لدعاة الحلم والرفق
مع من لا يستحقون الحلم والرفق، كفاكم هذا، فإن دعوتكم للحلم والرفق جعلت هؤلاء يلبحون علينا وتطاولون ويضعون أحذيتهم على رقابنا، فأنا لنا إن شاء الله تعالى أن نكون حاسمين.
نعم شيخ أيمن، تقول من كفاك؟
أقول كفاك لكل من ترك كلمة الحق عند السلطان الجائر، أو كلمة الحق في وجه فاسد ومفسد، وللمردفين كفاكم إرداف.
نعم فضل الشيخ اللي تقول من كفاك.
الحمد لله. أيضا أقولها لكل إعلامي يريد حب الظهور وحب الشهرة والنجومية على حساب الحق والوصول إليه.
دكتور مجدي، تقول لي مين؟ جزاك الله خيرا.
أقول فضلة الشيخ خلال جزاكم الله خيرا أن ذكرت أستاذي عبد الحسين بخير.
طيب دكتور عبدالله.
بقول جزاك الله خيرا للإخوة الأفاضل للدعاء اللي مات منهم من مات كالشيخ كشك، وعاش منهم من عاش. هؤلاء الذين حملوا عبء وثقل الدعوة وصدعوا بكلمة الحق، ونحن الآن نطالب بحقوق الشهداء، وهناك شهداء كثر لا يعرفهم هؤلاء، ماتوا على أيدينا في السجون والمعتقلات ولا يعرف عنهم كثير من الناس شيئا، واعتقدوا ان الثورة هي وليدة اليوم. هؤلاء كانوا ينادون منذ سنوات طويلات،
هم دول اصحاب بذور الثورة
اكيد. نعم. كانوا ينادون منذ سنوات طويلات.
نعم.
بالخروج على هؤلاء الحكام الظلمة والاطاحة بهم، ودفعوا ثمنا غاليا، ومع هذا الان هم لا يذكرون. فانا بقول لهم جزاكم الله خير.
فضل الشيخ ايمن، تقول لمين جزاك الله خير؟
اقول جزاك الله خيرا للدكتور محمد مرسي، ان جعلنا نفخر بأن يكون لنا رئيسا مثله. وأقول جزاكم الله خيرا للقنوات الإسلامية المحترمة اللي جعلت متنفسا في البيوت. جميل. يستطيع أهلنا أن يتنفسوا مثله.
فضلت الشيخ هلال، تقول لمين جزاك الله خيرا؟
الحمد لله. أقول جزاكم الله خيرا لكل من صنع بي معروفا، ولكل من أراد أن يصنع بي معروفا ولم يستطع، وعلى رأس هؤلاء الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله.
نعم. الحقيقة احنا عايزين في كلمة مختصرة كل واحد من حضراتكم دعوة لحبيبنا وأخونا الكبير سيادة الأستاذ الدكتور المهندس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وخصوصا في الأيام الطيبة دي، دعوة لي.
اللهم ارزقه بطانة الصبح.
جميل. دكتور عبد الله،
بقول له اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلك عاملا بالكتاب والسنه، واياك ان تتنازل عن ثوابت الدين لترضي اخرين، فوالله لن يرضوا وسيسخط الله.
نعم الشيخ ايمن.
اقول للدكتور محمد مرسي الكلمه التي طلبها منا يوم ان لقيناه وانا خارج، قال لي ادعوا لي ان ربنا ينجيني من نفسي وممن هم حولي.
جميل. فضل الشيخ هلال.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم مكن لعبدك محمد مرسي. أمين. واجعل رئاسته خيرا وبركة ونفعا وأمنا للبلاد والعباد في الدنيا والآخرة. أمين. ووفقه وسدده وأصلحه واحميه من كيد الكائدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد. مشاهدينا الكرام، نشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، كما نشكر ضيوفنا الكرام الدكتور مجدي قرقر أمين حزب العمل وعضو مجلس الشعب، وبنشكر الأستاذ الدكتور عبد الله بدر أستاذ تفسير جامعة الأزهر، وبنشكر فضيلة الداعية الجميل الإسلامي فضيلة الشيخ أيمن صيبح،
سعدت بكم الله،
وبنشكر فضيلة الشيخ هلال سعيد مبروك الداعية الكبير وعضو اتحاد الإسلام العالمي للعلماء المسلمين. بنشكر ايضا اخواننا المعدين والمخرج والقائمين على هذه الحلقة، تعبوا معانا فنشكرهم على هذا الجهد الطيب وجعله الله في صحيفة حسناتهم. نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. نترككم في رعاية الله وامنه، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يهديني لصراطي القرآن حياتي، يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في
طول اليوم وقت العمل وعند النوم في صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات.